فما هو معلم في الجدول الخاص بدورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله والتي مقامة في هذا الجامع المبارك؟ يسرنا أن نقدم لكم لقاء مفتوح كان من المفترض أن يكون لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، ولكن لظروفه الخاصة وبعده عن المنطقة أنبنا في مكانه فضيلة الشيخ محمد بن يحيى بن أحمد الفيدي. وهذا اللقاء عبارة عن تجربة خاضها فضيلة الشيخ بصفته في لجنة المناصحة، خاضها مع المطلوبين الذين توقفوا بأفكار ضالة منحرفة، أفكار الخوارج في تكفير وتفجير وغير ذلك. فنرجو من الإخوة الكرام الإصغاء إلى هذه التجربة، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية والرجوع إلى طريق الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة كما سمعتم قبل قليل وهي تجربتي مع الموقوفين، وذلك بحكم أنني أحد أعضاء لجنة المناصحة للموقوفين والتي يرأسها سمو الأمير محمد بن نايف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية حفظه الله، وهو راعي وصاحب هذه الفكرة، وهي تتكون من لجان شرعية ولجان اجتماعية ونفسية تقف مع الموقوف ومعالجة ما عنده من أخطاء إن كان فيما يتعلق بالأمور الشرعية، أيضا وتصحيح ما يتعلق بالأمور الاجتماعية والنفسية إن وجد شيء منها. وأبشركم ولله الحمد أن هذه اللجنة قد آت ثمارها يانعة مباركة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه الدولة المباركة التي تحرص على الإصلاح والتصحيح والاستقامة والتوجيه. ولا أكون مبالغا إن قلت أن نسبة المستفيدين من المناصحة تجاوزت 90% ولله الحمد، والذين قد خرجوا في الأشهر أو إلى قبل أشهر قليلة أيضا ربما جاوزوا 700 ولله الحمد، كلهم ممن استفاد من هذه المناصحة ولله الحمد. وحديثنا سيكون أيها الأحبة حول بعض أنواع الموقوفين، وذلك بحسب قضايا كل شخص. فمنهم من قضاياه متعلقة بالجهاد والخروج إلى العراق، ومنهم من قضاياه متعلقة بالتكفير وما يدور حوله من الشبهات، وقسم ثالث وهو القسم قسم المتعاطفين والمؤوين والمغرر بهم. هذه تقريبا أنواع من كانوا موقوفين. والأسباب في نظري وحسب استقرائي الشخصي تنحصر في ثلاثة أمور. أولا الإعلام وقوة تأثيره في إيجاد بعض القناعات. والسبب الثاني الرفقة المشبوهة والاحتكاك بها، أيضا هو سبب من هذه الأسباب. والثالث الفتاوى اللا مسؤولة. وقد يضاف سبب الرابع وهو حداثة الاستقامة، وإضافة إلى ذلك الجهل. ففي نظري هذه الأسباب هي التي أثرت في تغيير كثير من المفاهيم عند بعض الشباب. ولعلي أقف مع كل واحدة من هذه الأسباب بما يسمح به الوقت وبما يتناسب مع هذا السبب. أولا الإعلام. الإعلام هو السلطة الرابعة، ولا شك أن له تأثيرا قويا في إيجاد مفاهيم وقناعات عند كثير من الشعوب والأمم والمجتمعات، بل وصل الحال من خطورة الإعلام أن يجعل أمورا كانت من مسلمات الدين وثوابت العقيدة يجعلها أمورا مشكوكا فيها، والعكس صحيح، قد يجعل أمورا مشكوكا فيها تصبح عند كثير من الناس من المسلمات التي لا تقبل النقاش ولا الجدل. ولا أدل على هذا من حادثة صعود القمر وما فعل الإعلام بالعالم، حيث أوصل لهم فكرة وهي أن الغرب قد هبطوا على سطح القمر. وهذا لم يحدث لعدة أدلة وأسباب ربما يعني يضيق المقام عن ذكرها، ولكن يكفيك أن أحدا من رواد الفضاء الذين زعموا أنهم صعدوا على سطح القمر لم ينكر هذه التكذيبات التي صدرت من العقلاء بأنهم لم يصعدوا إلى القمر، ولم يصدر من أي أحد من هؤلاء الرواد تكذيب لهذا الخبر. فالإعلام لا شك أن له دور قوي ومؤثر في مثل هذه القضايا، ولذلك ينبغي أن نكون على حذر في الاطلاع بكل ما يعرض ويطرح، فليس كل ما يطرح حقيقة، وليس أيضا كل ما يطرح كذب، ولكن ينبغي التثبت والتأكد. ولذلك قال جل وعلا في سورة النساء وما أعظم هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الإذاعة في هذه الأخبار هذا أمر مذموم، ولكن الأمر المحمود قوله ولو ردوه إلى الرسول، أي في حياته وإلى سنته بعد مماته، وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء والأمراء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن المسألة فيها علم وفيها استنباط، ليست المسألة مسألة تحليلات سياسية ولا تقارير إخبارية تصدر عبر وكالات أو قنوات فضائية تجعل الحدث أمام الناس شبحا لا يمكن صده أو رده، ثم نكتشف بعد أيام أو بعد أسابيع أو أشهر أن مثل هذه الأخبار إنما دبرت بليل وقام عليها من قام وروجها ونشرها وأشاعها حتى أصبحت عند كثير من الناس أمرا لا يقبل النقاش. فالخلاصة ينبغي الحذر مما يعرض، وأن نرجع فيه إلى أهل العلم وأهل الحل وأهل العقل، فهم أعرف الناس بهذه الأمور وأخبرهم بها ولهم باع طويل في مثل هذه الأمور، حتى لا تنزلق بنا الأقدام أو تضل بنا الأفهام فنضل مع من ضل أو نزل مع من زل عياذا بالله. أضرب لكم مثالا على هذا، مثل ما تعرضه قناة الجزيرة، وهذه القناة المشاهد لها يعلم حقيقتها ولماذا أنشئت ومن استهدفت بطرحها، وكأن ليس لها عمل ولا وظيفة ولا شغل إلا السعودية وما يحدث في السعودية، فتجعل من الذرة يعني أمرا عظيما وتشنع عليه وتضخم من أجله هذه الأخبار. وبينما نجد أخبارا أعظم من هذه الأخبار أو من هذه القضايا تحصل في غير البلاد السعودية، لكنهم لا يلقون لها بالا. ولا أدل على هذا من قضية القطريين الذين سحبت جنسياتهم، لم نجد قناة الجزيرة تتعرض لهذا، بل تجد أنها تشتغل بما يطعن في هذه البلاد، وخاصة في الدعوة الوهابية، وإن كنا لا نرضى بهذه التسمية لكن هم يسمونها الدعوة الوهابية، وهي في الحقيقة دعوة إلى التوحيد والسنة، هي دعوة إلى التوحيد والسنة، وهي الدعوة التي قامت عليها هذه البلاد، لكن جعلت همها الطعن في هذه الدعوة واستضافة من يستطيع أن يوجد شبهات حول هذه الدعوة وحول من قام بها من آل محمد بن عبد الوهاب أو آل محمد بن سعود رحم الله الجميع أسيح. وأيضا تستضيف من تحوم حولهم الشبهات، فانظر إلى الضيوف الذين تستضيفهم هذه القناة، في الغالب أنهم ممن اعتقلوا سابقا، فتأتي بفلان وفلان وتقول هذا فلان أبو فلان المعتقل السعودي السابق أو المعارض السعودي الفلاني وهكذا. وكما في بعض البرامج التي ليس لها هم إلا إثارة الشبهات كالاتجاه المعاكس، تأتي بشخص يغاير شخصا آخر في التوجه وتجعلهم يتناقرون على هذه الشاشة كالديكة، ليصبح المشاهد ضائعا حائرا لا يدري يصدق من ويكذب من، فيعيش في شبهات وربما علق بعضها في قلبه وعقله صعب عليه إخراجها، إلا من شاء الله له الهداية والتوفيق. وغير هذا كثير، لكن أقول الإعلام أيضا له دور قوي في هذه المسألة. خذ على سبيل المثال أيضا، عندما أسأل بعض الشباب الذين ألتقي بهم خاصة ممن ذهب إلى العراق ما السبب في ذهابك، قال ما رأيته عبر وسائل الإعلام. والحقيقة أن ما ينشر عبر وسائل الإعلام أمر مؤثر، يتفطر له قلب كل مسلم يتألم لما يتألم له إخوانه المسلمون في جميع أنحاء العالم. ولكن أن تجير هذه اللقطات وتوظف لإحداث أفعال أو أقوال أو ردة فعل لا تتناسب مع الشريعة، هذا ما لا نريده. نعم عندنا غيرة على الدين، وعندنا حب للجهاد وحب للمسلمين وحب لحماية الأعراض، لكن لا نسمح لأحد كائنا من كان أن يستغل هذا الحب وهذا الحرص على الخير، لا نسمح لأحد أن يستغله فيوظفه لأعمال تسيء إلى الدين والإسلام وبالأخص تسيء إلى سمعة هذه البلاد. مما يعرض على بعض القنوات مثل ما حصل في سجن أبو غريب مثلا من التعذيب والألوان والأشكال، مما يهتز له وجدان كل مسلم، نحن نتكلم لماذا اختيرت مثل هذه اللقطات، لماذا اختيرت مثل هذه اللقطات مع أنه يوجد مئات أو آلاف اللقطات غيرها من المآسي والأحزان، ولكن لماذا اختيرت هذه اللقطة؟ ولماذا اختيرت مثلا صورة الشيخ الكبير الذي في المسجد يقتل وهو يصلي؟ ولماذا اختيرت صورة المرأة التي يدخل عليها الجندي الأمريكي المدجج بالسلاح وليس عليها إلا ثياب النوم تصرخ وأطفالها حولها يتضاغون خوفا وفزعا وهلعا مما يرون ويشاهدون؟ لماذا تختار مثل هذه اللقطات إلا لتحرك ما هو كامن في قلوب كثير من المسلمين، وهي كالسنارة التي يلقي بها الصياد ليصطاد السمك؟ فلم نرى في حياتنا صيادا ينزل إلى الماء يغوص ويلاحق السمك بنفسه أبدا، وإنما يجلس على مقعد ويضع سنارته وربما انشغل بقراءة جريدة أو مجلة حتى تهتز تلك السنارة فيعلم أن صيدا ثمينا قد علق بتلك السنارة. فكذلك الإعلام ربما للعدو سواء كان الأمريكي أو غيره يحرص على نشر مثل هذه اللقطات لتتحرك معها مشاعر كثير من المسلمين وخاصة الشباب فيتحركوا إلى العراق لنصرة إخوانهم هناك، فتكون قوات العدو لهم بالمرصاد وتنصب لهم الفخ فيقع فريسة سهلة لأولئك القوم، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة العذاب والمشقة عافانا الله وإياكم، ولا يعلم عظمها وفظاعتها وشناعتها إلا الله سبحانه وتعالى ثم من جرب مثل تلك الألوان وتلك الأصناف وتلك الأشكال. هذا في نظري هو السبب الأول، التأثير الإعلامي. من الأسباب أيضا الرفقة السيئة أو الرفقة المشبوهة بصفة أعم. بعضهم سألته كيف انقدحت عندك فكرة الذهاب إلى العراق؟ قال كنت جالسا في الحرم أصلي، وبعد الصلاة إذا بأجد شابا بجواري سماته سمات أهل الخير، يقول فوجدت قلبي يميل إليه وارتاحت إليه نفسي وبدأ يحدثني عن الجهاد. بالطبع هو ليس من هذه البلاد، إنما هو من أحد أو من إحدى الدول العربية المجاورة، فبدأ يحدثني عن الجهاد وفضله والكرامات وأهميته إلى آخر ما يدور حوله مثل هذه المواضيع، وفي النهاية أقنعني بالذهاب إلى العراق وأن أدفع له 5000 ريال. قال فدفعت له المبلغ وقام بالتنسيق مع بعض رفاقه لتوصيلي إلى العراق. قال وحصل ما حصل بعد أن قبض علي وقابلته في السجن، فسألته قلت ما اسم ذلك الشخص الذي قابلته في الحرم؟ قال لا أعرف إلا أنه يقال له أبو فلان المكي، أبو فلان المكي. قلت هذه كنية وليس اسم. قال لا أعرف إلا هذا، ولم يعطني اسمه. قلت سبحان الله، الرجل لم يثق فيك ولا في أمانتك ولا في دينك، وإنما أعطاك كنية حتى لا تستطيع التبليغ عنه، وأنت أعطيته اسمك واسم قبيلتك ومالك ووظيفتك وما حصل لوالديك من بعدك وما سببته على وطنك وبلدك من حرج. فقال الحمد لله على كل حال، وكانت هذه كالدرس. ولذلك أنا أوصي شبابنا بأن لا يغتروا حتى ولو كان ظاهره الخير والصلاح، فالظاهر لا يكفي، صلاح الظاهر لا يكفي، بل لا بد من صلاح الباطن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة ليست بالظاهر، وإن كان الظاهر مطلوب لكن ليس دليلا قاطعا على صحة معتقد ذلك الشخص. فأرجو أن يتنبه الشباب وأن لا يغتروا، بمثل هؤلاء. من الأسباب أيضا وهو السبب الثالث الفتاوى اللامسؤولة. الفتاوى اللامسؤولة انتشرت في الآونة الأخيرة تبعا لتطور التقنية، فالتقنية الآن أصبحت وسيلة سهلة
لنشر هذه الفتاوى سواء عبر شبكات الانترنت او عبر رسائل الجوال او عبر البريد الالكتروني او ما شابه ذلك من المنشورات التي توزع وتصور وتنشر. فالبعض منهم لا يعرف مصدر الفتوى، وإنما ربما اطلع على بحث أو مقال في الأنترنت اقتنع ببعض الأدلة والاستدلالات، وذلك لقلة علمه فاقتنع بما فيها من استدلالات، وقد تكون استدلالات باطلة، فعمل بها وطبقها على نفسه وانطلق وغامر بروحه وقدم حياته ودمه ثمنا لتلك الفتوى التي لا يعرف مصدرها ولا المصدر القائل ولا أين كتبت، وربما الذي كتبها يهودي أو نصراني أو ماسوني أو من أهل البدع سواء من المسلمين أو من غيرهم، فقد يكون عنده شيء من العلم يدخل من خلاله شيء من هذه الشبهات تعلق بعقول كثير من الشباب إلا من رحم الله. البعض أيضا يقرأ فتوى أو يسمع فتوى نقلا عن شخص، فتأتي تسأله من الذي أفتاك؟ قال والله بلغني أن بعض الشباب يقولون فلان، قد سمعته أنت منه شخصيا؟ قال لا، وإنما سمعته من الشباب. والشباب قد تأتيهم الفتوى على وجه يعني معين، فمع كثرة تناقلها قد تصبح فتوى بشكل آخر، وقد يفتى بها لشخص معين في ظروف معينة ثم يتناقلها الشباب على أنها صالحة لهذا الزمان ولهذا المكان، فتعمم وتنشر ويقول قال الشيخ فلان كذا وكذا. فعندما يحصل التثبت والرجوع والتأكد نجد أن الشيخ لم يفتي بهذا مثلا، أو أن الشيخ قد أفتى بشيء مقارب لهذه الفتوى لكنها ضخمت وأضيف إليها، لأنكم تعلمون بعض الأحيان الحكايات تأتي شبرا فتصبح مترا فتنقل إلى الناس بهذا الشكل، فيقرأها من يقرأها فيقع فيما يقع فيه عافانا الله وإياكم. بعضهم يقول مثلا سمعت خطبة مهيجة ومحمسة فاشتاقت نفسي إلى الجهاد، سمعنا فيه عن فضائل الجهاد وعن الكرامات وعن أهميته وإلى آخره فاشتاقت نفوسنا. نقول لا نشك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو من الأمور العظيمة في هذا الدين والتي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون وعلى إقامتها متى وجدت شروطها وضوابطها. لكن أن يأتي خطيب يهيج الناس بفضل الجهاد قبل أن يعرف الناس ما هو فقه الجهاد، هذا كمن يحدثنا بفضل الصلاة ونحن لا نعرف الصلاة، لا نعرف كيف نصلي. فلو جاءنا شخص يقول الصلاة فضلها كذا وتكفر كذا ويترتب عليها من الأجر كذا وكذا، بينما نحن لا نعرف كيف نصلي أصلا، فكيف نقيم هذه الصلاة إذن؟ وهذا في الحقيقة مخالف لهدي السلف. جاء في البخاري من حديث عمران من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء ثم توضأ، فلما فرغ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه أو لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففعل الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين ومنهم عثمان رضي الله عنه بدأ بتعليم الوضوء ثم بلغهم بالفضل والأجر المترتب عليه. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لو تأملنا كتاب التوحيد أول ما افتتحه بقوله باب قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، باب كتاب التوحيد، ثم قال وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بعدها ببابين قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمتى ذكر فضل التوحيد؟ ذكر بعد أن عرفنا وعلمنا ما هو التوحيد. فنحن نحتاج أن نعرف أولا الجهاد ما هو وما هو فقهه ومن الذي يفتي فيه ومن هو المخول له، بعد ذلك نأتي إلى فضائل الجهاد. أما أن يهيج الناس بفضل الجهاد وكذا ثم يخرجون لا يعرفون الجهاد، بعضهم أسأله هل تعرف كيف تصلي صلاة الخوف؟ قال لا. قلت تعرف كيف تتعامل مع السبي والغنائم؟ قال لا. قلت تعرف تتعامل مع الكر والفر ومتى يجوز الفرار ومتى لا يجوز؟ قال لا. قلت تعرف تعمل على الرشاش؟ قال لا. قلت إذن لماذا تذهب؟ ماذا تفعل أنت؟ أنت تذهب هذا بجهلك ستكون عبئا على إخوانك هناك. فالأولى للمسلم أن يتفقه في أمور الجهاد، وهذا المطلوب، أن نتفقه في الجهاد. من الذي يأمر بالجهاد؟ من الذي يأذن بالجهاد؟ من الذي يتكلم عن الجهاد؟ ومتى يجوز لنا الجهاد؟ ومتى يجب علينا الجهاد؟ ومتى يحرم علينا الجهاد؟ كل هذا من فقه الجهاد الذي ينبغي أن يكون بين أعيننا وبين أيدينا عندما نريد التكلم على مثل هذا الموضوع المهم العظيم. رسالة أوجهها إلى أصحاب الفتاوى اللامسؤولة، ولكن بعد أن أقص عليكم بعض أخبار الذين عادوا من هناك، ليس من جعبتي شيء، وإنما أنا ناقل ولست قائل. شبابنا هدانا الله وإياهم، عندما يذهبون إلى العراق لا تظنوا أنهم يذهبون بسماتهم وبلحاهم الطويلة وبثياب القصيرة، لا، هذا لا يستطيعون أن يذهبون به، لأنهم يعرضون أنفسهم للخطر. فماذا يفعلون؟ وهذا هو الذي حدثوني به، يحلقون اللحى، يلبسون بناطيل الجنس، يضعون سماعات الموسيقى في أذانهم، وبعض الأحيان السجائر بين أصابعهم، ثم يدخلوا إلى سوريا لئلا يقال أنهم ذاهبون إلى العراق، يظن أنهم سياح أو رحالة أو شيء من هذا القبيل. يقول بعد هذا يأتينا أصحاب التكاسي، وفي الغالب أنهم استخبارات، فنعطيهم شيئا من المال لعلهم يوصلوننا ويدخلوننا إلى حدود العراق. يقول إذا لم يعجبه المبلغ يسلمنا لأقرب نقطة تفتيش ويأخذ مبلغا عن كل واحد منا، وهذا بالتعامل معهم والعياذ بالله. وإن كان المبلغ مجزيا ربما أوصلنا إلى داخل العراق، وبعد ذلك تبدأ الرحلة المضنية. يقول أول ما يقرأ أسماعنا هناك التكفير، تكفير الدولة السعودية وتكفير بن باز وبن عثيمين، هذا أول ما يقرأ أسماعنا، وكأنها إبرة لجس النبض. إن قبلنا مثل هذا الكلام تواصلوا معنا بقية المشوار، وإذا لم نقبل مثل هذا الكلام كتبت لنا الدروس وجيء بمن يحاول إقناعنا بما سمعناه من هذه الأحكام الخطيرة عافنا الله وإياكم. فإذا دخلنا إلى العراق يقول لا نعرف أين المسلم من الكافر، من السني، من الرافضي، من البعثي، من اليزيدي، من يعني من ملل وطوائف شتى لا يعلم عددها وأشكالها وأنواعها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. بل سمعنا من بعض الشباب العرب الذين يحيطون بالمملكة جوارا، سمعنا من بعضهم من يقول متى يأتي اليوم الذي نسبي فيه السعوديات، متى يأتي اليوم الذي نسبي فيه السعوديات. والله عندما سمعتها اقشعر بدني من هول ما أسمع. هكذا بعضهم يتربص بنا اليوم الذي يحصل فيه هذا الأمر عافانا الله وإياكم. يقول بعض الأحيان ندخل إلى شقق وغرف فنوضع هناك شهر وشهرين لا نشارك في أي عمل، ثم يأتي عميل للعدو فيضع عندنا قطعة ألمنيوم صغيرة قدر الريال المعدني، نحن لا ندري ما دور هذه القطعة، ثم يلقي بها بيننا أو خلف أحد الدواليب أو في مكان لا يشاهده أحد. يقول فصار دور هذه القطعة المعدنية هي تحديد موقعنا بالنسبة لطائرات الأباتشي إذا مرت من فوقنا، تحددنا بالرادار عبر هذه القطعة فتضرب صواريخها وسهامها علينا فلا يسلم إلا من سلمه الله، وإلا في الغالب أن الأكثر يموتون من جراء هذا القصف. يقول بعد ذلك يأتي العميل ثم يتحاسب مع العدو على عدد الرؤوس التي قد أزهقت في هذا المكان، ويأخذ عن كل رأس 7,000 دولار أمريكي. يقول بعض الأحيان نجد من الأمور ما يشيب له مفارق الولدان، وهذا حدثنا بها أحدهم، يقول أمرنا الأمير بعد أن حصرت إحدى المناطق، لا أدري هي الفلوجة أو غيرها، يقول أمرنا أن نصعد إلى عمارة تقريبا 5 أدوار فنضرب العدو من فوقها ثم ننزل. يقول أنا عندي خبر وعلم أننا إذا ضربنا العدو من أي مبنى أنهم يقصفون ذلك المبنى مباشرة، فأنا اعترضت فقلت للأمير أنا لا أستطيع أن أذهب لأننا سنتسبب في ضرب هذا المبنى. والعجيب يا أخوان أن بعض أهل القرى في العراق إذا حوصرت قريتهم يجتمعون في عمارة واحدة، يقولون إن مثلنا نموت جميعا وإن سلمنا نسلم جميعا، ما نريد أن نبقى في بيوتنا متفرقين، نخشى أن يموت فلان وفلان وتترمل المرأة ويجتمع الأطفال ويحصل ما يحصل، قل نجتمع في عمارة واحدة. يقول فاجتمعوا في تلك العمارة 5 أدوار. يقول أمرنا الأمير فأنا أبيت وعصيت، وصعد 2 ممن كانوا معي إلى سطح العمارة وضربوا بعض الدبابات الأمريكية التي كانت في أحد الشوارع. يقول ثم نزلوا مسرعين، يقول والله ما هي إلا ربع ساعة وإذا بالعمارة قد سويت بالأرض من الصواريخ بسبب مثل هذه التصرفات الهمجية التي تسببت في قتل أولئك الأبرياء. وهذا حال كثير منهم، يخرج يضرب العدو ثم يعود ويندس بين صفوف النساء والأطفال فيضرب النساء والأطفال، ثم تأتي وسائل الإعلام تقول انظروا ماذا فعل جيش العدو. طيب انظروا من الذي حرش العدو قبل ذلك، انظروا من الذي سبب. يعني ينبغي أن لا نغفل مثل هذا الجانب يا أخوان، هذا الجانب مهم وخطير. الآن نعيش مثلا في المملكة تفتيش ونقاب تفتيش وصبات وكذا وكذا، بعض الناس يتذمر على المرور وعلى الدوريات ويدعو عليهم ويحسبل ويحوقل وكذا وكذا. يا أخي لماذا تدعو عليهم؟ من الذي تسبب في هذا؟ هل هم اللي جاءوك وألزموك بالتفتيش من قبل؟ لا والله، لكن بعد أن حصلت هذه الأعمال حصل هذا الأمر. إذا ننظر للسبب الذي كان سببا في إيجاد مثل هذه الأمور. هذه يعني بعض الوقائع التي تحصل في داخل العراق. بعضهم إذا تبينت لها الحقيقة وعرف أن الدعوة حرب عصابات وتصفية حسابات وحرب شوارع، لا يدري القاتل لماذا قتل والمقتول فيما قتل. يعني المقتول الآن اللي نراهم كل يوم في الجرائد وفي المجلات وسائل الإعلام عراقيون، يوم في سوق، يوم في حفلة زفاف، يوم في مأتم، يوم في شارع، بل أصبح الآن يتفننون في اصطياد هؤلاء المساكين الأبرياء. يعني بعض الأحيان يجعلون تفجير صغير حتى يجتمع الناس ليتفرجوا، فإذا اجتمعوا جاءهم واحد آخر ففجر في هذا الجمهور الذي قد اجتمع، وبعضهم في سوق. من الذي يقتل هؤلاء؟ هل هو أمريكي؟ ما رأينا أمريكي يلبس حزام ناسف ليأتي يفجر نفسه. الأمريكي حريص على الحياة أصلا، هو يريد الحياة ويريد بما وعد من دولته من يعني أو سمة أو شيء من هذا القبيل، هو ما يريد الموت. لكن الذي يقتل منهم وفيهم ممن يوجد هناك بغض النظر عن مذهبه أو ملته، لكن كل طائفة تكثر الأخرى وتستبيح دمها وترسل إليها من يقتلها، كما رأيتم في قصة قديمة ظهرتها قناة المجد، أظن بعضكم ما زال يذكرها، وهي قصة أحمد الشايع، كيف استدرج وكيف أركب الصهريج وكيف فجر وكيف كتب الله له النجاة. إذن يعني ينبغي أن نعتبر، وخاصة السعيد من وعظ في غيره، السعيد من وعظ بغيره. المهم بعضهم عندما تتضح له الصورة الحقيقية يعود راجعا إلى الخروج من العراق. طبعا سيعود عن طريق سوريا، لكن سوريا تستقبله بالوجه غير الذي ودعته به، تستقبله بوجه آخر، تستقبله على السجن. ثم إذا دخل السجن هناك يقول أول ما نسمع سب الرب تبارك وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا عظيما. أول ما نسمع ويطرق أسماعنا مثل هذا السب الصريح والعياذ بالله. الأمر الثاني نجد لوحة أو لوحات مكتوب عليها في داخل السجن ممنوع القرآن، ممنوع الصلاة، ممنوع الذكر، ممنوع الاجتماع، كل شيء ممنوع. يقول حتى الأذان ما نستطيع نؤذن، الصلاة نصلي قياما وقعودا وعلى جنوبنا على أي حال كانت، الوضوء أو دورة المياه أجل لكم الله، يقول يرمون إلينا بقوارير فارغة، يقول هذه دورة المياه استخدمها. بل بعض الأحيان يقول إذا ألحينا بحاجتنا إلى دورة المياه يقول أخرج يدك من فتحة، فيضربون يدك بأصوات بقوة، فينظرون إذا احتملتها فأنت صادق في حاجتك إلى دورة المياه، وإن سحبتها وخفت قالوا أنت لست بحاجة إلى الدورة. الطعام يرمون إلينا كسر الجبن وبعض الخبز، وفي الظلام والله نتسابق عليه قبل أن تأكلها الفئران، نتسابق على هذا الطعام نحن والفئران. أحوال تشكى إلى الله، أمور يندى لها الجبين، لكن ما لنا إلا الصبر. النوم يقول اجمعوننا في غرفة 5 × 6 متر 50 أو 45 شخص، نصفنا قائم ونصفنا نائم، والقائم ينتظر النائم حتى يستيقظ ليحل مكانه فينام قليلا. هذه حياتنا هناك أشهر، وبعض الأحيان تمتد إلى سنة أو سنتين، ثم تأتي هذه الدولة المباركة السعودية. وهذا كما بلغني من بعض المسؤولين في الوزارة، وزارة الداخلية، أن الدولة السعودية تدفع 200,000 ريال عن كل شاب يسجن هناك لتخليصه من السجن هناك، لتخليصه من السجن هناك، ما بين أجور محامي وبين تكلفة سفر ونقل وكل ما من شأنه أن يسهل قضيته إلى أن يصل إلى هذه البلد المباركة. 200,000 تدفع عن كل شاب. يا أخوان، السعودية والله أرحم بعض الأحيان بأبنائها من آبائهم وأمهاتهم، لا أقول هذا مبالغا، وإنما بما رأيته من عيني وسمعته وشاهدته ولامسته، فيؤتى بهم إلى هذه البلد المباركة. يقول أحدهم عندما أدخلت السجن في الرياض متعب منهك من السفر، يقول فاضطجعت على السرير وأخذتني غفوة، يقول وسويعات وإذا بالباب يطرق، فقمت فزعا ظننت أنني ما زلت في سجون البعث، فإذا بالعسكري أو الجندي يطرق الباب ويقول الصلاة الصلاة، وإذا بالسماعات في السجن والغرف تدوي الله أكبر الله أكبر بالأذان، يقول فدمعت عيناي، لم أملك نفسي، أين أنا وأين أنا الآن؟ دعوة للصلاة وإعانة على الطاعة والمعروف، وإذن بالزيارات والاتصالات والمكالمات الأهل والخلوات الشرعية للمتزوجين، ومكافأة تصرف لكل سجين ما بين 2,000 إلى 3,000 ريال يا أخوان وقفت عليها بنفسي، ومكافأة مقطوعة ربما قدرها 40 أو 50,000 ريال لأهله، لزوجته وأولاده أو لوالديه أو لقضاء بعض الديون وتأسيس بعض المنازل، وهذا أيضا وقفنا عليه يا أخوان. أي دولة تتعامل مع شبابها بهذا التعامل؟ ائتوني بدولة، ائتوني بأمة، ائتوني بحكومة تتعامل مع شبابها مثل هذا التعامل. يفرون منها وهي تدعوهم إليها، يتنكرون لها وهي تتودد إليهم، تثني عليهم وهم يذمونها. فمتى يستفيق شبابنا لما يراد بهم في الخارج فيحذروا، ولما تريده منهم دولتهم فيتقوا الله فيها؟ دولتنا يا أخوان ما تحرم الجهاد لأنه شريعة، لا والله، وإنما قد تمنع في بعض الأوقات وبعض الأزمنة من باب المصالح والمفاسد. فالمصلحة تقتضي أن لا يخرج الشباب، المصلحة تقتضي أن لا يذهبوا إلى ذلك البلد، لأن بعضهم ما عنده يعني تصور لما يراد به ويكاد ويخطط له. شاب عنده حماس وعنده عاطفة، ونشكره على هذا الحماس وهذا العاطفة، لكن نريد أن نضبط هذه العاطفة وهذا الحماس بضابط الكتاب والسنة، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: العاطفة إذا لم تضبط بضابط الكتاب والسنة انقلبت إلى عاصفة. العاطفة إذا لم تضبط بالكتاب والسنة انقلبت إلى عاصفة. فنريد ترشيد هذه العاطفة، نريد ضبط هذه العاطفة، نسير على وفق المنهج من الكتاب والسنة وما سار عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم. هذا الذي نريده، وإلا لا ننكر كلنا ذلك الرجل الذي يغار على حرمات المسلمين، كلنا ذلك الرجل الذي يتألم لما يحصل للمسلمين في أي بلد وفي أي بقعة من بقاع العالم. لكن ينبغي أن نحذر من أن تستغل هذه العواطف. الله سبحانه وتعالى يحذر محمد عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم الذي ينزل عليه الوحي كما في آخر سورة الروم، فيقول: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله ينبه محمد صلى الله عليه وسلم يقول اصبر إن وعد الله حق لا يستخفنك الذين لا يقولون. ونقول لشبابنا اصبروا إن وعد الله حق لا يستخفنكم هذا الإعلام, لا يستخفنكم حركات واستفزازات بعض ما يفعله الأعداء. اثبتوا واصبروا وفرج الله قريب. فالأمة قد تنصر بصبرها, الأمة قد تنصر بصبرها, والأمة قد تؤمر بالكف عن الجهاد كما قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأمروا بكف الأيدي عن القتال والجهاد وأمروا بالصلاة وإيتاء الزكاة, وكل هذا من الإعداد المطلوب, هذا الذي ينبغي أن نتفطن له. بعضهم يعني بعض الشباب يقول أنا مثلا أريد أن أناصر إخواننا في ذلك البلد سواء العراق أو غيره, أريد أن أناصرهم استجابة لقوله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نقول الآية التي أمرتك بنصرة إخوانك المسلمين في آخرها أيضا أمرك الله بأن تحفظ الميثاق, لم يأمرك بالنصرة مطلقا, وإنما انتبه إلى القيد الذي في آخرها والاستثناء. إن استنصروكم في الدين, لاحظ في الدين هذا شرط, فعليكم النصر يعني يجب عليكم النصر إلا, إذن في حالة لا يجب علينا النصر وهي إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. بيننا وبين أمريكا ميثاق يا أخي الكريم. بعض الشباب يقول الميثاق انتقض, بماذا؟ قال بسطوها على العراق وعلى بلاد المسلمين. نقول ومن الذي قال لك أنه انتقض؟ قال انتقض بعدوانها وبقتلها وبفعلها وكذا وكذا. قلنا لو أن الميثاق ينتقض باعتداء تلك الدولة على دولة إسلامية لما كان ذكره في الآية له فائدة, فتنبه رعاك الله. وإن استنصروكم في الدين معناها أن هناك قوم ظلموا وتسلط عليهم أعداء من الكفار فتجب علينا النصرة. لو كان هذا الاعتداء ناقض للميثاق لما ذكر الله في آخر الآية إلا على قوم, فتنبه. فكما أنك تحب نصرة إخوانك المسلمين فتذكر أنه يجب عليك وجوبا أن تطيع الله في الوفاء بهذا العهد وبهذا الميثاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما عقد صلح الحديبية مع كفار قريش وحصل ما حصل لأبي بصير وأبي جندل, وأن ذهبوا على الساحل يقاتلون من جاء من كفار قريش هنا, ما جاء أحد من الصحابة وذهب إليهم يناصرهم, بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد ولم يستأذن أحد من الصحابة لمناصرة أبا جندل, لمناصرة أبي جندل ومناصرة أبي بصير رضي الله عنهم. لماذا؟ لحفظ هذا الميثاق, مع أنهم يقاتلون إخوة لنا مسلمين. فالميثاق محفوظ, يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيضا من الاستدلالات عند بعض الشباب قولهم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. نقول نعم, لا يزال طائفة من الأمة على الحق منصورة, لكن إذا وجد الجهاد بشروطه. أما إذا لم يوجد الجهاد أو وجد بشروطه فهنا يقوم الجهاد, إذا وجد بشروطه يقوم. أما إذا لم يوجد جهاد أو لا يوجد أو وجد قتال بس لكن بدون هذه الشروط فليس هناك قتال. والذي قال هذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك لم يقاتل طول حياته عليه الصلاة والسلام. فترات من حياته كانت غزوات وفترات لم تكن فيها غزوات وإنما كانت دعوة. والمتأمل لجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته, لو جمعت الأيام كلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي غزا وقاتل فيها لجاءت ب300 يوم تقريبا. 300 يوم هذه بالنسبة إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 23 سنة, قائد الأمة عليه الصلاة والسلام, 4% من حياته هي التي كانت في الغزوات, و 96% هي البقية كانت دعوة أو جهاد بالدعوة والتعليم وتفقيه الناس وبيان أحكام الشرع. الإعداد المطلوب للجهاد, بعضهم يقول نريد أن نعد العدة, يعني ما نخرج نريد أن نقاتل فقط نعد العدة. نقول يا أخوان الإعداد عندنا الحمد لله في هذه البلاد, لكن المشكلة بعضهم لا يعترف بهذا الإعداد. عندنا وزارة الداخلية, عندنا وزارة الدفاع, عندنا القوات الجوية, عندنا القوات البحرية, عندنا الحرس الوطني, عندنا الحرس الملكي, عندنا يعني عدة جهات أمنية كلها تصب في بوتقة واحدة اسمها الإعداد. ولا ما فائدة هذه الوزارات العسكرية والأمنية؟ ما فائدتها؟ هذا كله من الإعجاز، لكن بعضهم يقول لا أنا أريد أن أعد العدة. العدة يا أخوان فرع عن الجهاد، الإعداد فرع عن الجهاد، ولذلك لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر، كما أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر، فكذلك الإعداد لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله وجعل الفردوس الأعلى مأواه. ثم الإعداد المطلوب يا أخوان ينبغي أن يكون مرهبا للعدو، ترهبون به عدو الله، هذا المطلوب. ولذلك ينبغي للأمة الإسلامية بجميع أقاليمها ودولها أن تسعى إلى الإعداد المطلوب، وخاصة من تطوير التقنية، الصناعات والاختراعات والابتكارات. نريد من شبابنا عقول تبحث عن الجديد وتبتكر وتصل إلى ما وصل إليه القوم، فالقوم يملكون عيون كما نملك، يملكون آذان كما نملك، يملكون عقول كما، لماذا لا نحرك؟ ما المانع؟ لماذا لا نتحرك ونبذل ما في وسعنا حتى نفوق القوم؟ وإن بذلنا ما في وسعنا واستفرغنا جهدنا فالله سبحانه وتعالى لن يخيبنا بإذنه سبحانه وتعالى. بعضهم يقول أنا ما أدري أن الجهاد يشترط فيه إذن ولي الأمر وكذا، لا يا أخي ينبغي أن تعلم. ولذلك غيب كثير من شبابنا مع الأسف عن النصوص الخاصة بطاعة ولي الأمر، يعني بعضهم مثلا ما يسمع عن طاعة ولي الأمر أي شيء أبدا، لكن يسمع بفضل الجهاد كل يوم وكل ليلة، الأشرطة، المحاضرات، الأفلام، الكتب، كل شيء يسمع عن فضل الجهاد، لكن ما يسمع عن وجوب الطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن استنفرتم فانفروا، ومن الذي يستنفر؟ الإمام الأعظم هو الذي يستنفر، فإذا استنفر الإمام وجب علينا الجهاد. من ذلك أيضا الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي بالجهاد، ليش الشاب يستأذن إلا وهو متقرر عنده أن الجهاد يحتاج إلى إذن، وأن لو لم يحتاج إلى إذن ذهب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن إذن لي بالجهاد، قال أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ما قال فبرهما أو أحسن إليهما، قال ففيهما فجاهد. جاء للشاب باللفظ الذي كان يحبه ويداعب شغاف قلبه وهو لفظ الجهاد، قال كأنك أن تريد جهاد ففيهما فجاهد، فجاهد والديك، يعني ببرهما والإحسان إليهما وطاعتهما وإكرامهما. وفي الرواية الأخرى أني تركتهما يبكيان، قال أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذه قضايا يا أخوان غفلة وأخفيت على كثير من الشباب. سمع والطاعة، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، رواه مسلم في الصحيح، إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني الحوض، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. كثير من الشباب أول مرة يسمع هذه الأحاديث، يخشون على الشاب أنه إذا سمعها أطاع ولي الأمر. نعم، الطاعة لولي الأمر في المعروف، السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا رأى ولي الأمر أنه لا يعني لا يسمح بالجهاد أو بالخروج للجهاد فينبغي السمع والطاعة، وإن كان من إثم فهو الذي يتحمله ولي الأمر، أنت لا تتحمل شيء، أنت ذمتك بريئة. بعض الشباب يقول لماذا الدولة كانت تسمح بالجهاد أيام أفغانستان، يعني عام 410 وما قبلها، والآن ما تسمح؟ لأن أمريكا كانت تقف خلفنا؟ نجيب على هذا الشاب وعلى هذه الشبهة فنقول الدولة وفقها الله يوم أن كانت ترى أن هذا الأمر مأذونا فيه كانت تسمح بالذهاب لأفغانستان وتخفض التذاكر إلى أقل من النصف، وتذهب وأنت رافع رأسك وأهلك إلى المطار يودعونك، وتعود وإخوانك وأهلك يستقبلونك، ما تتحرج من شيء، كله شرعي والحمد لله ميسر. لكن اليوم بعضهم يخرج عبر الصحاري يذهب إلى اليمن، ومن اليمن إلى سوريا، أو يذهب إلى قطر إلى العراق، هذا يا أخوان جهاد بتهريب؟ هل يصلح مثل هذا الأمر؟ هذا من بدايته يعلم الإنسان أنه ممنوع، فلماذا يقحم نفسه بالممنوع؟ بعضهم يزور جوازات وهذا كذب وافتيات، وبعضهم ربما يدفع الرشوة لموظف معين يعني يمشي له معاملته أو ينجز أوراقه، تزوير بطاقات، يعني أمور كثيرة وكذب، كلها من أجل هذا الذي يقولون عنه أنه جهاد. فانظر بماذا ارتكبت أو كم ارتكبت من المحاذير والمنكرات والكبائر بسبب أن يقيموا شعيرة من هذه الشعائر كشعيرة الجهاد مثلا، والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه يا أخوان بالمعصية، إنما يتقرب إليه بالطاعة. الذي يأتيك يسرق فلوس ثم عندما يقبض عليه يقول والله أريد أن أتصدق بها، يصلح هذا؟ لا يصلح يا أخوان، ما يصلح. ولو كانت نية طيبة يبغى يتصدق على عائلة فقيرة أو مسكينة، ما يجوز ولا يأذن له الشرع بهذا. فالذي يريد أن يقاتل ويرتكب هذه المحاذير هو في الحقيقة قد وقع في آثام ومعاصي، منها أولا معصية ولي الأمر، ثانيها معصية الوالدين. بعضهم يا أخوان يكذب على والديه يقول بروح عمره، بروح عمره ولا بروح مع الشباب رحلة أو كذا، ثم يفاجئون وإذا يتصل بهم من العراق أو من بلد آخر يقول أنا ذاهب إلى كذا وكذا. وكم يكون لهذا الخبر من وقع على والديه لو تصورتم مثل هذا الأمر، خاصة الأم المسكينة عندما يفجع قلبها هذا الولد بما فعله من تصرفات يظن أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والمشكلة أن هناك من يلبس عليهم يقول لا يحتاج إلى إذن الوالدين، بل حتى يقول لو ذهبت عاصيا للوالدين فإن أصحاب الأعراف الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى وعلى الأعراف رجال في سورة الأعراف هم الذين ذهبوا إلى الجهاد بدون إذن والديهم. والحقيقة أن هذا ضعيف، حديث ضعيف بل حديث منكر كما ذكر ذلك المحققون من أهل الصنعة، حديث منكر. وانطلت على هؤلاء الشباب فذهبوا وتركوا والديهم ولم يستأذنوا. أنت يا أخي لو كنت ضيفا عند شخص في بيته وتناولت عنده طعام العشاء أو شيئا من العصير أو شيئا من حق الضيافة، لا تسمح نفسك ولا ترضى نفسك أن تخرج إلا بعد أن تستأذن من عنده أو لا، بل لو جاء ولم يجدك في المجلس وقد خرجت وتركته لربما وجد في نفسه وربما وصفك بالأوصاف أو ألقاب يعني ذميمة تناسب فعلك. فكيف بمن أنفق عليك وأطعمك وكساك طيلة هذه السنين كلها، يبكون لبكائك ويفرحون لفرحك وينفقون على 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 نفسك، ثم يأتي هذا اليوم ما تستأذن حتى الاستئذان ما تستأذن؟ يا أخي الكريم والله لقد يعني فعل بعض الشباب بأبائهم وأمهاتهم ما لم تفعله يعني الأعداء. أعرف والله بعض الآباء يعني منهم من أصيب بجلطة ومنهم من أصيب بسكر، وكذلك الأمهات بجلطات وبسكر وبقولون. وبل حدثني أحد الشباب العائدين من غوانتنامو وكنت التقيت بهم قبل شهر، يقول عندما قابلت أمي، لا تسأل عن ذلك الموقف أنا لا أستطيع أن أصفه، موقف يصعب على الواصف مهما كان عنده من التعبير أن يصف لقاء الأم بولدها الذي فقدته أكثر من 5 سنوات. يقول والله ما كانت تنام ليلة، أخبرتني يقول والله ما كانت تنام ليلة طيلة 5 سنوات إلا بعد أن تبكي ويتصدع رأسها من البكاء فتنام من شدة الألم، يحصلها شيء من الغيبوبة فتنام. وعلى هذا 5 سنوات. أي بر للأم حصل لها، أي طاعة للوالدين حصلت لهذه الأم. فتأمل هذا الشاب لو أن الأمر الذي جناه على نفسه لهان الأمر، لكن لما كانت الجناية على هذه المسكينة هذا أمر والله لا يحتمل. الأم المسكينة التي تجلس على مائدة الإفطار تلتفت يمينا وشمالا تذكر ولدها العام الماضي كان يفطر معها، هذه السنة ليس معها، أين هو؟ لا تدري أحي هو أم قد قتل أم أنه معتقل أو ماذا يفعل به. أتظنون يا أخوان هذه الأم ترفع يديها وتقول الله يجزى الخير، الله يجزى الخطيب خير اللي شجعك الجهاد، أو تدعو للمفتي الذي أفتاه بالجهاد؟ هل تتصور أن أما تدعو له لمن أفتى ولدها بالذهاب وهي تعلم أنه قد جعلها تفارق فلذة كبدها وفي أعز ما تملك بعد دينها وعقيدتها؟ هذا أمر ينبغي أن يضرب له الشباب ألف حساب، ولن يعرفوا هذا إلا إذا رزقوا بأولاد وكبروا يعرفون عاطفة الأبوة والأمومة كم هي عظيمة وكم فعلوا وجنوا على آبائهم وأمهاتهم. أيضا لما قلنا أن الدولة لما كانت تسمح بالجهاد لأنه كان واضحا وكان مأذونا به، وهب أن أمريكا وقفت خلفنا، يعني نترك الجهاد نترك القتال خلاص؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالدعوة ونشرها ومن كان يقف خلفه؟ عمه الكافر أبو طالب. ما قال يوم من الأيام لن أقوم بهذه الدعوة ولن أنصر هذا الدين لأنه يدعمني مثلا فلان، أبدا. بل لما مات عمه سمي ذلك العام عام إيش؟ عام الحزن. هذه مثلا. مثلا الثانية أن بعض شبابنا العائدين من 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 أفغانستان، وضع بين قوسين بعض شبابنا، وإلا فأكثرهم والله الحمد أعرفهم الذين عادوا من هناك على المنهج السليم والحمد لله، ولهم ولنا منهم أصدقاء وإخوة نعرفهم ونعتز بمعرفتهم ونتشرف، لكن أقول عاد بعضهم قد تلوث فكره، وهذه الدولة تخاف على شبابها من أن تتلوث عقيدتهم وأفكارهم. بل حتى عاد بعضهم من أفغانستان يقول متى نفتح الرياض، متى نفتح الرياض، والآخر يقول متى نحرر الحرمين. تحرر الحرمين من ماذا؟ من الركع السجود، تحرر الحرمين من المصاحف التي تطبع بالملايين، تحرر الحرمين من الطائفين بالبيت صباحا ومساء، تحرر الحرمين من هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي تفتخر بها هذه الدولة، لا يوجد دولة على وجه الأرض فيها هذه الهيئة. تحرر الحرمين من 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 جمعيات التحفيظ ومن حلقات التحفيظ ومن مكاتب الدعوة والجاليات. تحرر الحرمين من مراكز الدعوة الإسلامية التي بلغت مشارق الأرض ومغارب. تحرر الحرمين من ماذا؟ فهذه العبارات يغذى بها عقول أو بعض عقول شبابنا، فيعود هناك يقولك متى نفتح الرياض. سبحان الله. إذن هناك خطط يستهدف بها شبابنا، يعني بعضهم يدرب هناك حتى ما يشارك في الجبهة، يريد أن يشارك، يريد أن يقاتل الشيوعيين، يقول لا أنت الآن عد العدة، وإذا بهم يريدون أن يعدوه لعدة أخرى في هذا البلد عافانا الله وإياكم. فإذا لم نتنبه لمثل هذه الأخطار ونحتاط لأبنائنا بالضوابط الشرعية وبالفقه وبالتأصيل وبالتقعيد، وإلا فلا تسأل عن حال شبابنا. بعض شبابنا يرى أن هذا من باب أن الدولة تطارد المجاهدين أو تمنع الجهاد. لا والله يا أخي الكريم، وأنت تذكر هذا ولا تكون مغالطا، أنت تذكر أيام جهاد الأفغان كيف كانت الدولة تسمح، لا تنكر هذا، لا تغالط نفسك. فإن وجد جهاد شرعي أو جهاد لا تترتب عليه مفاسد فالدولة أول من يعين وأول من يساعد. هذه دولة مباركة يا أخي، أصلا ما قامت إلا على التوحيد. ما قامت بلادنا ترى على برلمانات ولا انتخابات ولا ثورات ولا انقلابات ولا اعتصامات، هذه قامت على توحيد وسنة، هذا يجب أن تعرفه ويعرف كل إنسان على وجه الأرض. أيضا ينبغي أن يتنبه بعض الشباب الذين يذهبون أو لمن يريد الذهاب أنه ماذا يراد من هذا الذهاب. هناك قوى أو أعداء تستدرج شبابنا إلى أن يصلوا إلى هناك. إذا وصل الشاب هناك ما يقولون العتيبي والشهري والقرني والعشيري والفلان، أبدا، يقولون فلان السعودي، 100 سعودي، 1000 سعودي، 10,000 سعودي. تأخذ دول الأعداء هذه الأرقام وتستغلها للضغط على الرأي العالمي وتقول هؤلاء هم السعوديون، أنتم تدافعون عن السعودية، هؤلاء هم السعوديون، هم الذين جاءونا هنا، نحن ما جئناهم في أرضهم. فتستغل هذا لإثارة الرأي العالمي، وأن أرجو ألا نجعل ورقة تستغلنا مثل هذه قوات الأعداء للضغط بها على كسب الرأي العالمي أو تأييد أو التعاطف معها فيما ترمو وتصبو إليه. هذا كثير من الشباب لا يفقه، ما يفقه مثل هذه الأمور. ثم هناك ليس هناك تكافؤ يا أخي في القوة. قد تقول لي نعم نحن لا نقاتل بعدتنا، نحن نقاتل بإيماننا. أقول لك نعم، لكن لماذا لم يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المكي بإيمانه كما تقاتل أنت الآن؟ بل لماذا يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم الدرع ويأخذ السيف ويلبس اللامة؟ لماذا لم ينزع هذا كله ويقول نقاتل بإيماننا؟ لماذا لم يبدأ في مكة بالقتال ببعض الصحابة ويقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ لماذا لم يفعل هذا؟ لأن الله قد نهاه ولم يأذن له بالقتال، بل أمره بالكف، وبعد أن هاجر إلى المدينة أذن له بالقتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك أمروا بقتال من قاتل، وقاتلوا الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك جاء الأمر الصريح بالقتال. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقاتلوا المشركين كافة. جاءت النصوص. هذا التدرج في القتال وهذا التدرج في التشريع يجب أن نعمل به. هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نأخذه كاملا، لا نأخذ شقا ونترك الشق الآخر. يأتي بعض الناس للآيات المكية يقول هذه منسوخة، لا يا أخي ليست منسوخة، لأن الجمع ممكن ولا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. فنأخذ الآيات المكية بترك القتال في حال ضعف المسلمين، ونأخذ بالآيات المدنية التي فيها الأمر بالقتال في حالة قوة المسلمين. هكذا يكون الفقه، وهكذا تكون اتباع سنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن نأخذ شيئا ونطرح شيئا هذا ما لا يجوز، خصوصا إذا كان الدافع فيه والعياذ بالله الهوى. هذه مسائل أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر الآخر الذي يحدو بشبابنا يقولون إذا ما ذهبنا نقاتل فإن الدور علينا، فنحن نذهب لنخفف من زحف العدو. وانظر هذه الشبهة من أين أتتهم. إن سألتهم أعندكم دليل؟ أعندكم نص؟ قالوا ما تسمع التقارير الأخبارية؟ ما تسمع القنوات الفضائية؟ قلنا وهل مثل هذا دليل؟ ألم نقتل عليكم قبل قليل قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به؟ وهذه مشكلة بعض الناس. باقي؟ هذه المشكلة أن لا يتثبتون.
محمد الأذان؟ محمد تفضل.
أقول مما كان يقوله بعض الشباب أننا ما ذهبنا إلا لنوقف الزحف عن هذه البلاد لأن الدور سيكون عليها. الحقيقة نطلب من هؤلاء الأدلة على مثل هذا الحكم، فلا نجد إلا ربما بعض التقارير الإخبارية أو بعض الأخبار السياسية أو بعض القنوات الفضائية قد تفوهت بمثل هذا، أو الشبكات العنكبوتية. وهذه في الحقيقة ليست أدلة قاطعة على حصول مثل هذه الأمور، خصوصا وأن عندنا الكتاب والسنة يدل على خلاف ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عند هذا الحديث وهذا فيه دليل على أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة. مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، لا هجرة بعد الفتح. وأيضا الدجال يا أخوان يمنع من مكة والمدينة. وفي الحديث الآخر عند البخاري من حديث عائشة يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بهم. هذا كله يا أخوان دلالة على حماية الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد، وهذه البلاد بحمايتها للحرمين يحميها الله سبحانه وتعالى ويحفظها من كل سوء. فينبغي ألا ننجرف خلف مثل هذه الشعارات أو هذه الاحتمالات حتى لا نقع في محاذير بنينا أو بنيناها على مثل هذه التوقعات. الحقيقة بقي عندي عنصران في المحاضرة، ولعلي في هذه الدقائق الأخيرة أحاول أن أختصر، وهي القضايا المتعلقة بمسائل التكفير و الشبهات التي استند عليها. هذه الدولة ولله الحمد كما ذكرت لكم ما قامت إلا على التوحيد والسنة، بل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت على التوحيد والسنة. وهذا شهد به إمام هذا العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من العلماء الناصحين المنصفين. ولذلك قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. وأنا أرجو من شبابنا أن يتنبهوا لكلمة هذا الإمام رحمه الله، العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. أي دولة قامت على التوحيد؟ هذه عبارة الشيخ رحمه الله بالنص. أي دولة قامت على التوحيد؟ العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. إذا فلنتنبه يا أخوان، العداء لهذه الدولة ليس عداء لشيء معين، وإنما هو عداء للتوحيد. لأن يا أخوان الذي يحب التوحيد حقيقة يحب دولة نصرت التوحيد. الشيوعيون يا أخوان في كل بلد يحبون الدولة الشيوعية ويناصرونها ويؤازرونها. الرأسماليون يحبون الدول الرأسمالية ويناصرونها ويثنون عليها. أهل التصوف كذلك. أهل الرفض يحبون دول الرفض ويناصرونها ويدافعون عنها. فكيف بنا نحن أهل التوحيد والسنة لا ندافع عن دولة التوحيد والسنة أو لا نحب دولة التوحيد والسنة؟ هذا من المتناقضات. نحن لا ندعي الكمال، لا ندعي لحكامنا الكمال، هم بشر يصيبون ويخطئون، وعندنا في واقعنا وفي حالنا نقص وتقصير وخطأ وخلل، لا ندعي الكمال أبدا، فهذه سمات البشر. لكن الطريق الصحيح لمعالجة هذا الخطأ هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده وليدن منه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى من شيء يكرهه فليصبر، ما قال يفجر. إنكم سترون بعد أثره، يعني استئثار في الوظائف في الأموال في العقارات في الدنيا، سترون بعد أثره. طيب ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا. طيب إلى متى؟ قال إلى اصبروا حتى تلقوني الحوض. إذا الأمة مطالبة بالصبر، ما قال فجروا، ما قال تظاهروا، ما قال اعتصموا، ما قال انقلبوا، إنما قال اصبروا. والمناصحة تكون بالطرق الشرعية، وبهذا يصلح حال البلاد وتصلح حال العباد، والدعوة الصالحة لولي الأمر من أعظم ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى، لأن بصلاحه تكون صلاح البلاد والعباد. فأقول الذين يكفرون هذه الدولة عندهم بعض الشبهات، لعل الوقت يسمح لواحدة أو اثنتين من هذه الشبهات نمر على عجالة بها. يزعمون مثلا أن هذه البلاد تستضيف القواعد الأمريكية وأنها تنطلق منها لضرب المسلمين في أي بلد من بلدان العالم. الجواب على هذا: هل ثبت ذلك؟ نحن نحتاج إلى أدلة وبهرائم، لا نسمع مجرد إشاعات أو كتابات تكتب في الأنترنت أو يتفوه بها من لا نعرف علمه أو فقهه أو أمانته ودينه. أولا يجب علينا التثبت من هذه القضية، ثم لو سلمنا أنه ثبت ذلك ننظر من الناحية الشرعية مسألة المظاهرة والمعاونة أو المولاة. هل مطلق المظاهرة كفر مخرج من الملة أم أن المسألة فيها تفصيل؟ المشكلة أن بعضهم من يشرح هذا الناقض يأتي ويقول المظاهرة بكافة أنواعها مطلق المظاهرة يعتبر كفرا مخرجا من دين الإسلام، وهو الناقض الثامن. نقول لا، المسألة فيها تفصيل. إذا كانت المظاهرة للمشركين ومعاونتهم متضمنة لحب ظهورهم وحب نصرتهم فهذا لا شك في كفره، وأما إن كانت المظاهرة لهم طمعا في الدنيا أو نحو ذلك فهذه كبيرة من الكبائر لكن لا تخرج من الإسلام. وهذا مثل حديث حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه. حاطب بن بلتع أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيغزوكم. لما بلغ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ ما قال يا كافر، ما حملك؟ يعني الأمر يحتمل كفر ويحتمل غير الكفر، فما الذي حملك؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يستفصل. لو كان الأمر كفرا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، كان نزلت الآيات مثل ما نزلت في الذين يستهزئون في غزوة تبوك، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء، نزلت الآية: لا تعتذروا قد كفرتم. لكن هنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال حاطب رضي الله عنه: ليس رغبة عن الإسلام وليس حبا في الكفر، وإنما أردت أن تكون لي يدا عند أهل مكة يحمون بها أهلي. إذن طمع دنيوي، رغبة دنيوية، فهذا لا يكفر ولكنها كبيرة من الكبائر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال حاطب هذا الكلام، قال: صدقكم، صدقكم. وأما القسم الثالث من أنواع المظاهرة فهو القسم الجائز، وهو قوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا، اسمع ما بعد الاستثناء، إلا أن تتقوا منهم تقاة. إذن النهي عن الموالاة في بداية الآية، في نهاية استثنى إلا أن تتقوا منهم تقاة، فالله أذن لنا ببعض أنواع الموالاة التي نحمي بها أنفسنا حتى لا نقع في ضرر أن نتقي منهم تقاه. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 19 صحيفة 224 ما نصه: ولو قاتل المسلم مع الكفار ضد المسلمين مكرها فإن وإن قتلناه يبعث على نيته يوم القيامة. إن قاتل المسلم مع الكفار ضد المسلمين مكرها فإن وإن قتلناه فإنه يموت ويبعث على نيته. واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء الأرض يخسف بهم، قالت عائشة: يا رسول الله وفيهم السوقة ومن ليس منهم والمكره، وهذا هو الشاهد، والمكره، قال: نعم، ويبعثون على نياتهم. إذن في السعودية من أي أنواع؟ هل هي من النوع الأول؟ تحب أن يظهر الكفار؟ تحب نصرة الكفر؟ لا والله، ولا نحسب أن الدولة يوم من الأيام تفكر بهذا الاعتقاد أبدا. يبقى عند الاحتمالان الثاني والثالث: إن فعلته طمعا في الدنيا فهو كبيرة وتناصح على هذا الأمر، وإن فعلته من باب الضرورة أو الخوف. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالإنسان معذور، قد يكره حتى على كلمة الكفر أو على فعل الكفر، إذا تحقق أن الإكراه ملجئ وبشروطه يعذر بهذا. كيف وقد شهد الأعداء بخلاف ذلك؟ ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في لقاء معها والعدد عندي، قالت: عندما عرضت أمريكا وجود قواعد سعودية في الخليج قبلت قطر، وتتعجب الصحيفة من تعذر أو من رفض السعودية قبول القاعدة. هذه صحيفة أمريكية تقول تتعجب من رفض السعودية للقاعدة. بل ذكر هذا وزير خارجية قطر، قال: أما السعودية فرفضت. فماذا بعد هذا؟ يعني يبحث بعض الناس إلا أن يثبت وجودها؟ قلنا لو سلمنا بوجودها فانظر أي الاحتمالات الثلاث أو الحالات الثلاث تكون داخلة تحتها. هذا فيما يتعلق بالقواعد. لكن أضيف تنبيه أخير: لماذا القاعدة التي في أفغانستان تصدر بياناتها وتنم وتذم هذه البلاد على وجود القواعد، مع أن الأمر مشكوك فيه، بينما الأمر واضح وصريح في قطر؟ لماذا السكوت عليهم؟ ألأنها تخرج بيانات القاعدة عبر قناة الجزيرة؟ فكأن لسان حالهم يقول: اسكتوا عنا نسكت عنكم، اخرجوا بياناتنا نسكت عن قاعدتكم، مع أن قاعدتهم واضحة في إصدار البيانات الرسمية لأي مسؤول يصدر في 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 وكالات الأنباء وفي قنوات الفضائية. الشبهة الثانية: انضمام السعودية لهيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة ما قصتها؟ ما حقيقتها؟ هيئة الأمم المتحدة عقدت عام 1350 بعد الحرب العالمية الثانية التي أتت على الأخضر واليابس، قتل بسببها الملايين من البشر. اجتمعت الدول الكبرى فعقدت صلحا وهدنة ومعاهدة بألا تعتدي دولة على دولة، فكانت هذه الدول تشترك في هذه الهيئة، ما يقارب 50 دولة، من المؤسسين الدولة السعودية بقيادة الملك فيصل رحمه الله عندما بعثه الملك عبد العزيز مؤسس هذه الدولة المباركة رحمه الله. هناك عقد هذا الصلح. الصلح من يستفيد منه يا أخوان؟ الدول العظمى ولا الدول الصغرى؟ الدول الصغرى هي المستفيدة من هذا الصلح، لأنها تحمي قلتها وتحمي ضعفها وتحمي دينها وإيمانها وأعراضها بهذا الصلح وبهذا العهد. فالدول الصغيرة وخاصة الإسلامية هي المستفيد الأول من هذا. ثم أن في هذا الصلح أصل شرعي وأصل من الواقع. أما الأصل الشرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسولي مسيلمة الذي يدعي النبوة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. رواه أبو داود في السنن وصححه الألباني رحمه الله. إذن هذا اعتراف ضمني من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأعراف الموجودة في عهد أن الرسل لا تقتل، فأقرهم على هذا عليه الصلاة والسلام. فإن الذين يقولون أن الدولة تتحاكم إلى الطواغيت وأن أحكامها طاغوتية، بل الواقع، وهذا الأصل الثاني، بل الواقع يشهد بخلاف ذلك. الدولة السعودية لم توقع على جميع بنود هيئة المتحدة، بل تحفظت على بعضها، منها المادة الثامنة وهي أن الرجل الكافر يتزوج من المرأة المسلمة. السعودية رفضت هذا وأبرقت برقية إلى مجلس الأمن ترفض رفضا قاطعا أن يتزوج الكافر من المسلمة، وقالت: بالعكس، بل عندنا الرجل المسلم هو الذي يجوز له أن يتزوج الكتابية. في المادة 16 تحفظت المملكة العربية السعودية على حرية الأديان، فلم تسمح بهذا، وهي الدولة التي لا تعطي جنسيتها إلا لمسلم. الشرط الأول لحصول الجنسية السعودية هو أن تكون مسلما، وهذه منقبة لهذه الدولة ولا لا؟ هذه منقبة عظيمة لا ينكرها إلا معاند أو مكابر. فليس عندنا حرية أديان، أي بلد آخر تجد الأديان هناك كل له دين وكل له ملة، ولا يستطيع أحد أن يعترض على آخر. المادة العاشرة من بنود هيئة المتحدة حرية الجنس، يعني الزنا والعياذ بالله، وهذا رفضته السعودية بجميع أشكاله، السحاق والشذوذ واللواط والزنا بجميع أنواع، رفضت السعودية رفضا قاطعا ولم تقبل به وتحفظت على هذا. بل في مؤتمر حقوق الإنسان سمو الأمير سلطان حفظه الله كذلك قبل سنة أو أكثر تحفظ على هذه البنود ولم يوافق عليها. أيضا مؤتمر نزع العنف وأشكال التميز ضد المرأة وكذا السعودية تحفظت. بل مؤتمر الإسكان الذي عقد في مصر وفي بكين وهو دعوة إلى الرذيلة والفحش لم تحضره السعودية إطلاقا، لأن ما فيه ولا بند يصلح أصلا. أبعد هذا يعني هذه الدولة كافرة؟ أبعد هذا يقال طاغوتية تتحاكم للطواغيت؟ سبحان الله. بل إن دولة طالبان أول ما قامت هي اللي ذهبت إلى هيئة الأمم المتحدة تطلب من الهيئة أن تعترف بها كدولة، ولم يحكم عليها بالكفور. فكيف يحكم على السعودية بالكفر ولم يحكم على طالبان؟ حلال على بلابله الدوح، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي. لماذا التعامل بمكيالين؟ لماذا التعامل بعشرة موازين؟ هذه قضية من الأهمية المكان يجب أن نتفطن لها، ولا قضايا التي دند حولها مثل أعداء هذه الدولة سواء من الداخل والخارج أنها تنضم إلى الهيئة المتحدة، بل هذه منقبة لهذه الدولة، هذه حسنة، والخوارج يرون ما هو حسنة ليس بحسنة. ولذلك لما سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مجلة الدعوة عن انضمام الدولة السعودية لهيئة الأمم المتحدة قال هذا من باب الصلح مع الكفار، يعني مثل صلح الحديبية. وأطبق العلماء منذ عهد الدولة السعودية الأولى وما قبلها إلى الآن على عدم إنكار هذا، هذا سليمان بن سحمان وحمد بن عتيق سعد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم وعبد اللطيف بن حسن عبد الرحمن بن حسن أئمة، ومن جاء بعدهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الشيخ ابن عثيمين، سماحة الشيخ الفوزان، هيئة كبار العلماء، ولا واحد منهم قال أن انضمام الدولة يعتبر كفرا. فمن أين أتى هؤلاء الشباب هذا الفقه إلا أنهم يبحثون ويصطادون في الماء العكر ليلطخوا دولة سمعة هذه الدولة بمثل هذه الأكاذيب ومثل هذه الأفعال، خصوصا عندما تستغل عاطفة الشباب في مثل هذا القضاء. فأرجو أن نتنبه وأن نرجع إلى أهل الفقه وأهل العلم، وأن لا تنزلق بين الأقدام كما انزلقت بأولئك القوم. إذا حان وقت الإقامة أخبروني، إذا جاء أخبروني. طيب عشان نختم كان أيضا بعضهم يكفر بناقض من نواقض الإسلام، وهو من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيأتي فيكفر شخص مثلا يكفر الحاكم، ثم يأتي إلى العلماء والوزراء يقول ما كفر الحاكم، ومن لم يكفر كافر إيش فهو كافر. ثم يأتي إلى الشعب يقول ما كفر الحاكم ولا كفر العلماء، إذن الشعب كافر، ما بقي مسلم إلا هذا. حتى إن أحدهم جلس يتحدث مع صديقه وهم يطوفون حول الكعبة، قال هذول الناس اللي يطوفون كلهم كفار؟ قال إيه. قال ما في مسلم إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال يا أخي جنة عرضها السماوات والأرض، أنا وأنت بس؟ يعني شوف هذا فطرته أبت أن تقبل مثل هذا الكلام الذي لا يدخل العقل، كيف جنة عرضها السماوات والأرض أنا وأنت فقط والعالم وين يروحون؟ وهذا ما حصل في الجزائر يا أخوان قبل سنوات، تذكرون والله ما كانت تصبحون الجرائد وسائل الإعلام إلا بالإعلانات وعشرات القتلى، كل يوم مجازر يدخلون إلى قرية كاملة، أطفال نساء شيوخ كبار يحصدونهم عن آخرهم. ليه؟ قالوا هذا الكفار ما كفروا الحاكم، ما يعرفون ما التكفير ولا هي ضوابط التكفير ولا يعرفون من هذا الشيء أبدا، فيأتون على القرى ويبيدونها بهذه الأحكام الجائرة والعياذ بالله، وأصبح في الجزائر مجازر. فهل نريد من هذه البلاد أن تصبح مجازر؟ ألا يكفينا ما حصل في الصومال؟ الصومال الآن يتمنون أن يعود لهم ما كان عليه الوضع سابقا، على الأقل يأمنون على أعراضهم، على الأقل يجدون من يشتكون إليه. الآن ما أحد يجد من يشتكي إليه، الآن يقتل في نصف ريال أو في أقل من ذلك، ولا يستطيع أن يرد حقه أو يحفظ كرامته. هل يريد هؤلاء أن نعيش هذا العيش والعياذ بالله؟ أرجو أن لا نكون كذلك، وأرجو أن يحفظ الله سبحانه وتعالى هذه البلاد مما يكاد لها ويخطط دبره. وينبغي أن نعلم أن العدو المحتل سواء كان في العراق أو في غيره هو ليس عدونا الوحيد. أعداؤنا كما قال ابن باز رحمه الله، العداء لهذه الدولة هو عدو للتوحيد، فكل عدو للتوحيد في العالم هو عدو لهذه الدولة. الصوفي، القبوري، الخرافي، الخارجي، الأشعري، المعتزلي، الرافضي، البعثي، أي ملة كانت من هذه الملل والمذاهب هو عدو للتوحيد، فبالتالي سيعادوننا. فينبغي أن نعرف أعداءنا من أصدقائنا، وأن نعرف من نوالي ومن نعادي، وأن نلتزم الحكمة، وأن نعود إلى علمائنا في مثل هذه القضايا الخطيرة، وأن لا نتصدر الرأي، وأن لا نثور ونهيج الشباب. وكنت قد ذكرت لكم أن أختم برسالة إلى أولئك الخطباء الذين يهيجون الشباب، والمفتين الذين يهيجون الشباب بفتاويهم وإلزامهم بالخروج إلى القتال في أي بلد. أقول لهم اتقوا الله. طيب، اتقوا الله في شبابنا، اتقوا الله في بلادنا، اتقوا الله في أعراضنا، اتقوا الله في حرماتنا، اتقوا الله في أمننا، اتقوا الله في أوطاننا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وشكر الله لكم حسن الإصغاء والاستماع، وصلى الله وسلم.
ما هو معلن في الجدول الخاص بدورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي مقامة في هذا الجامع المبارك، يسرنا أن نقدم لكم لقاء مفتوح كان من المفترض أن يكون لفضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، ولكن لظروفه الخاصة وبعده عن المنطقة أنبنا في مكانه فضيلة الشيخ محمد بن يحيى بن أحمد الفيدي. وهذا اللقاء عبارة عن تجربة خاضها فضيلة الشيخ بصفته في لجنة المناصحة، خاضها مع المطلوبين الذين توقفوا بأفكار ضالة منحرفة، أفكار الخوارج في تكفير وتفجير وغير ذلك. فنرجو من الإخوة الكرام الإصغاء إلى هذه التجربة، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية والرجوع إلى طريق الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة كما سمعتم قبل قليل وهي تجربتي مع الموقوفين، وذلك بحكم أنني أحد أعضاء لجنة المناصحة للموقوفين والتي يرأسها سمو الأمير محمد بن نايف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية حفظه الله، وهو راعي وصاحب هذه الفكرة، وهي تتكون من لجان شرعية ولجان اجتماعية ونفسية تقف مع الموقوف ومعالجة ما عنده من أخطاء إن كان فيما يتعلق بالأمور الشرعية، أيضا وتصحيح ما يتعلق بالأمور الاجتماعية والنفسية إن وجد شيء منها. وأبشركم ولله الحمد أن هذه اللجنة قد آت ثمارها يانعة مباركة، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه الدولة المباركة التي تحرص على الإصلاح والتصحيح والاستقامة والتوجيه. ولا أكون مبالغا إن قلت أن نسبة المستفيدين من المناصحة تجاوزت 90% ولله الحمد، والذين قد خرجوا في الأشهر أو إلى قبل أشهر قليلة أيضا ربما جاوزوا 700 ولله الحمد، كلهم ممن استفاد من هذه المناصحة ولله الحمد. وحديثنا سيكون أيها الأحبة حول بعض أنواع الموقوفين، وذلك بحسب قضايا كل شخص، فمنهم من قضاياه متعلقة بالجهاد والخروج إلى العراق، ومنهم من قضاياه متعلقة بالتكفير وما يدور حوله من الشبهات، وقسم ثالث وهو القسم قسم المتعاطفين والمؤوين والمغرر بهم. هذه تقريبا أنواع من كانوا موقوفين. والأسباب في نظري وحسب استقرائي الشخصي تنحصر في ثلاثة أمور: أولا الإعلام وقوة تأثيره في إيجاد بعض القناعات، والسبب الثاني الرفقة المشبوهة والاحتكاك بها أيضا هو سبب من هذه الأسباب، والثالث الفتاوى اللا مسؤولة. وقد يضاف سبب الرابع وهو حداثة الاستقامة، وإضافة إلى ذلك الجهل. ففي نظري هذه الأسباب هي التي أثرت في تغيير كثير من المفاهيم عند بعض الشباب، ولعلي أقف مع كل واحدة من هذه الأسباب بما يسمح به الوقت وبما يتناسب مع هذا السبب. أولا الإعلام. الإعلام هو السلطة الرابعة، ولا شك أن له تأثيرا قويا في إيجاد مفاهيم وقناعات عند كثير من الشعوب والأمم والمجتمعات، بل وصل الحال من خطورة الإعلام أن يجعل أمورا كانت من مسلمات الدين وثوابت العقيدة يجعلها أمورا مشكوكا فيها، والعكس صحيح، قد يجعل أمورا مشكوكا فيها تصبح عند كثير من الناس من المسلمات التي لا تقبل النقاش ولا الجدل. ولا أدل على هذا من حادثة صعود القمر وما فعل الإعلام بالعالم، حيث أوصل لهم فكرة وهي أن الغرب قد هبطوا على سطح القمر،
وهذا لم يحدث لعدة أدلة وأسباب ربما يعني يضيق المقام عن ذكرها، ولكن يكفيك أن أحدا من رواد الفضاء الذين زعموا أنهم صعدوا على سطح القمر لم ينكر هذه التكذيبات التي صدرت من العقلاء بأنهم لم يصعدوا إلى القمر، ولم يصدر من أي أحد من هؤلاء الرواد تكذيب لهذا الخبر. فالإعلام لا شك أن له دور قوي ومؤثر في مثل هذه القضايا، ولذلك ينبغي أن نكون على حذر في الاطلاع بكل ما يعرض ويطرح، فليس كل ما يطرح حقيقة، وليس أيضا كل ما يطرح كذب، ولكن ينبغي التثبت والتأكد. ولذلك قال جل وعلا في سورة النساء وما أعظم هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الإذاعة في هذه الأخبار هذا أمر مذموم، ولكن الأمر المحمود قوله ولو ردوه إلى الرسول، أي في حياته وإلى سنته بعد مماته، وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء والأمراء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن المسألة فيها علم وفيها استنباط، ليست المسألة مسألة تحليلات سياسية ولا تقارير إخبارية تصدر عبر وكالات أو قنوات فضائية تجعل الحدث أمام الناس شبحا لا يمكن صده أو رده، ثم نكتشف بعد أيام أو بعد أسابيع أو أشهر أن مثل هذه الأخبار إنما دبرت بليل وقام عليها من قام وروجها ونشرها وأشاعها حتى أصبحت عند كثير من الناس أمرا لا يقبل النقاش. فالخلاصة ينبغي الحذر مما يعرض، وأن نرجع فيه إلى أهل العلم وأهل الحل وأهل العقل، فهم أعرف الناس بهذه الأمور وأخبرهم بها، ولهم باع طويل في مثل هذه الأمور حتى لا تنزلق بنا الأقدام أو تضل بنا الأفهام فنضل مع من ضل أو نزل مع من زل عياذا بالله. أضرب لكم مثالا على هذا، مثل ما تعرضه قناة الجزيرة، وهذه القناة المشاهد لها يعلم حقيقتها ولماذا أنشئت ومن استهدفت بطرحها، وكأن ليس لها عمل ولا وظيفة ولا شغل إلا السعودية وما يحدث في السعودية، فتجعل من الذرة يعني أمرا عظيما وتشنع عليه وتضخم من أجله هذه الأخبار. وبينما نجد أخبارا أعظم من هذه الأخبار أو من هذه القضايا تحصل في غير البلاد السعودية، لكنهم لا يلقون لها بالا. ولا أدل على هذا من قضية القبريين الذين سحبت جنسياتهم، لم نجد قناة الجزيرة تتعرض لهذا، بل تجد أنها تشتغل بما يطعن في هذه البلاد، وخاصة في الدعوة الوهابية، وإن كنا لا نرضى بهذه التسمية لكن هم يسمونها الدعوة الوهابية، وهي في الحقيقة دعوة إلى التوحيد والسنة، هي دعوة إلى التوحيد والسنة، وهي الدعوة التي قامت عليها هذه البلاد، لكن جعلت همها الطعن في هذه الدعوة واستضافة من يستطيع أن يوجد شبهات حول هذه الدعوة وحول من قام بها من آل محمد بن عبد الوهاب أو آل محمد بن سعود رحم الله الجميع أسيح. وأيضا تستضيف من تحوم حولهم الشبهات، فانظر إلى الضيوف الذين تستضيفهم هذه القناة، في الغالب أنهم ممن اعتقلوا سابقا، فتأتي بفلان وفلان وتقول هذا فلان أبو فلان المعتقل السعودي السابق أو المعارض السعودي الفلاني وهكذا. وكما في بعض البرامج التي ليس لها هم إلا إثارة الشبهات كالاتجاه المعاكس، تأتي بشخص يغاير شخصا آخر في التوجه وتجعلهم يتناقرون على هذه الشاشة كالديكة، ليصبح المشاهد ضائعا حائرا لا يدري يصدق من ويكذب من، فيعيش في شبهات وربما علق بعضها في قلبه وعقله، صعب عليه إخراجها إلا من شاء الله له الهداية والتوفيق. وغير هذا كثير، لكن أقول الإعلام أيضا له دور قوي في هذه المسألة. خذ على سبيل المثال أيضا، عندما أسأل بعض الشباب الذين ألتقي بهم خاصة ممن ذهب إلى العراق ما السبب في ذهابه، قال ما رأيته عبر وسائل الإعلام. والحقيقة أن ما ينشر عبر وسائل الإعلام أمر مؤثر، يتفطر له قلب كل مسلم، يتألم لما يتألم له إخوانه المسلمون في جميع أنحاء العالم. ولكن أن تجير هذه اللقطات وتوظف لإحداث أفعال أو أقوال أو ردة فعل لا تتناسب مع الشريعة، هذا ما لا نريده. نعم عندنا غيرة على الدين، وعندنا حب للجهاد وحب للمسلمين وحب لحماية الأعراض، لكن لا نسمح لأحد كائنا من كان أن يستغل هذا الحب وهذا الحرص على الخير، لا نسمح لأحد أن يستغله فيوظفه لأعمال تسيء إلى الدين والإسلام، وبالأخص تسيء إلى سمعة هذه البلاد. مما يعرض على بعض القنوات مثل ما حصل في سجن أبو غريب مثلا من التعذيب والألوان والأشكال، مما يهتز له وجدان كل مسلم. نحن نتكلم لماذا اختيرت مثل هذه اللقطات، لماذا اختيرت مثل هذه اللقطات، مع أنه يوجد مئات أو آلاف اللقطات غيرها من المآسي والأحزان، ولكن لماذا اختيرت هذه اللقطة، ولماذا اختيرت مثلا صورة الشيخ الكبير الذي في المسجد يقتل وهو يصلي، ولماذا اختيرت صورة المرأة التي يدخل عليها الجندي الأمريكي المدجج بالسلاح وليس عليها إلا ثياب النوم تصرخ وأطفالها حولها يتضاغون خوفا وفزعا وهلعا مما يرون ويشاهدون، لماذا تختار مثل هذه اللقطات إلا لتحرك ما هو كامن في قلوب كثير من المسلمين، وهي كالسنارة التي يلقي بها الصياد ليصطاد السمك. فلم نرى في حياتنا صيادا ينزل إلى الماء يغوص ويلاحق السمك بنفسه أبدا، وإنما يجلس على مقعد ويضع سنارته وربما انشغل بقراءة جريدة أو مجلة حتى تهتز تلك السنارة، فيعلم أن صيدا ثمينا قد علق بتلك السنارة. فكذلك الإعلام ربما للعدو سواء كان الأمريكي أو غيره يحرص على نشر مثل هذه اللقطات لتتحرك معها مشاعر كثير من المسلمين وخاصة الشباب، فيتحركوا إلى العراق لنصرة إخوانهم هناك، فتكون قوات العدو لهم بالمرصاد وتنصب لهم الفخ، فيقع فريسة سهلة لأولئك القوم، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة العذاب والمشقة عافانا الله وإياكم، ولا يعلم عظمها وفظاعتها وشناعتها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم من جرب مثل تلك الألوان وتلك الأصناف وتلك الأشكال. هذا في نظري هو السبب الأول، التأثير الإعلامي. من الأسباب أيضا الرفقة السيئة أو الرفقة المشبوهة بصفة أعم. بعضهم سألته كيف انقدحت عندك فكرة الذهاب إلى العراق، قال كنت جالسا في الحرم أصلي، وبعد الصلاة إذا بأجد شابا بجواري سماته سمات أهل الخير، يقول فوجدت قلبي يميل إليه وارتاحت إليه نفسي وبدأ يحدثني عن الجهاد. بالطبع هو ليس من هذه البلاد، إنما هو من أحد أو من إحدى الدول العربية المجاورة، فبدأ يحدثني عن الجهاد وفضله والكرامات وأهميته إلى آخر ما يدور حوله مثل هذه المواضيع، وفي النهاية أقنعني بالذهاب إلى العراق وأن أدفع له 5000 ريال. قال فدفعت له المبلغ وقام بالتنسيق مع بعض رفاقه لتوصيلي إلى العراق. قال وحصل ما حصل بعد أن قبض علي وقابلته في السجن، فسألته قلت ما اسم ذلك الشخص الذي قابلته في الحرم؟ قال لا أعرف إلا أنه يقال له أبو فلان المكي، أبو فلان المكي. قلت هذه كنية وليس اسم. قال لا أعرف إلا هذا، ولم يعطني اسمه. قلت سبحان الله، الرجل لم يثق فيك ولا في أمانتك ولا في دينك، وإنما أعطاك كنية حتى لا تستطيع التبليغ عنه، وأنت أعطيته اسمك واسم قبيلتك ومالك ووظيفتك وما حصل لوالديك من بعدك وما سببته على وطنك وبلدك من حرج. فقال الحمد لله على كل حال. وكانت هذه كالدرس، ولذلك أنا أوصي شبابنا لأن لا يغتروا حتى ولو كان ظاهره الخير والصلاح، فالظاهر لا يكفي، صلاح الظاهر لا يكفي، بل لا بد من صلاح الباطن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة ليست بالظاهر، وإن كان الظاهر مطلوب لكن ليس دليلا قاطعا على صحة معتقد ذلك الشخص. فأرجو أن يتنبه الشباب وأن لا يغتروا، أن لا يغتروا بمثل هؤلاء. من الأسباب أيضا، وهو السبب الثالث، الفتاوى اللامسؤولة. الفتاوى اللامسؤولة انتشرت في الآونة الأخيرة تبعا لتطور التقنية، فالتقنية الآن أصبحت وسيلة سهلة لنشر هذه الفتاوى، سواء عبر شبكات الانترنت او عبر رسائل الجوال او عبر البريد الالكتروني او ما شابه ذلك من المنشورات التي توزع وتصور وتنشر. فالبعض منهم لا يعرف مصدر الفتوى، وانما ربما اطلع على بحث او مقال في الانترنت اقتنع ببعض الأدلة والاستدلالات، وذلك لقلة علمه، فاقتنع بما فيها من استدلالات وقد تكون استدلالات باطلة، فعمل بها وطبقها على نفسه وانطلق وغامر بروحه وقدم حياته ودمه ثمنا لتلك الفتوى التي لا يعرف مصدرها ولا المصدر القائل ولا أين كتبت، وربما الذي كتبها يهودي أو نصراني أو ماسوني أو من أهل البدع سواء من المسلمين أو من غيرهم، فقد يكون عنده شيء من العلم يدخل من خلاله شيء من هذه الشبهات تعلق بعقول كثير من الشباب إلا من رحم الله. البعض أيضا يقرأ فتوى أو يسمع فتوى نقلا عن شخص، فتأتي تسأله من الذي أفتاك؟ قال والله بلغني أن بعض الشباب يقولون فلان. قلت سمعته أنت منه شخصيا؟ قال لا، وإنما سمعته من الشباب. والشباب قد تأتيهم الفتوى على وجه يعني معين، فمع كثرة تناقلها قد تصبح فتوى بشكل آخر، وقد يفتى بها لشخص معين في ظروف معينة ثم يتناقلها الشباب على أنها صالحة لهذا الزمان ولهذا المكان، فتعمم وتنشر ويقول قال الشيخ فلان كذا وكذا. فعندما يحصل التثبت والرجوع والتأكد نجد أن الشيخ لم يفتي بهذا مثلا، أو أن الشيخ قد أفتى بشيء مقارب لهذه الفتوى لكنها ضخمت وأضيف إليها، لأنكم تعلمون بعض الأحيان الحكايات تأتي شبرا فتصبح مترا فتنقل إلى الناس بهذا الشكل، فيقرأها من يقرأها فيقع فيما يقع فيه عافانا الله وإياكم. بعضهم يقول مثلا سمعت خطبة مهيجة ومحمسة فاشتاقت نفسي إلى الجهاد، سمعنا فيه عن فضائل الجهاد وعن الكرامات وعن أهميته وإلى آخره فاشتاقت نفوسنا. نقول لا نشك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وهو من الأمور العظيمة في هذا الدين والتي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون وعلى إقامتها متى وجدت شروطها وضوابطها. لكن أن يأتي خطيب يهيج الناس بفضل الجهاد قبل أن يعرف الناس ما هو فقه الجهاد، هذا كمن يحدثنا بفضل الصلاة ونحن لا نعرف الصلاة، لا نعرف كيف نصلي. فلو جاءنا شخص يقول الصلاة فضلها كذا وتكفر كذا ويترتب عليها من الأجر كذا وكذا، بينما نحن لا نعرف كيف نصلي أصلا؟ فكيف نقيم هذه الصلاة إذن؟ وهذا في الحقيقة مخالف لهدي السلف. جاء في البخاري من حديث عمران من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء ثم توضأ، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه أو لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففعل الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين ومنهم عثمان رضي الله عنه بدأ بتعليم الوضوء ثم بلغهم بالفضل والأجر المترتب عليه. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لو تأملنا كتاب التوحيد أول ما افتتحه بقوله: باب، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. باب كتاب التوحيد، ثم قال وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم بعدها ببابين قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمتى ذكر فضل التوحيد؟ ذكر بعد أن عرفنا وعلمنا ما هو التوحيد. فنحن نحتاج أن نعرف أولا الجهاد ما هو، وما هو فقهه، ومن الذي يفتي فيه، ومن هو المخول له. بعد ذلك نأتي إلى فضائل الجهاد. أما أن يهيج الناس بفضل الجهاد وكذا ثم يخرجون لا يعرفون الجهاد، بعضهم أسأله: هل تعرف كيف تصلي صلاة الخوف؟ قال: لا. قل: تعرف كيف تتعامل مع السبي والغنائم؟ قال: لا. قل: تعرف تتعامل مع الكر والفر ومتى يجوز الفرار ومتى لا يجوز؟ قال: لا. قلت: تعرف تعمل على الرشاش؟ قال: لا. قلت: إذن لماذا تذهب؟ ماذا تفعل أنت؟ أنت تذهب هذا بجهلك، ستكون عبئا على إخوانك هناك. فالأولى للمسلم أن يتفقه في أمور الجهاد، وهذا المطلوب، أن نتفقه في الجهاد. من الذي يأمر بالجهاد؟ من الذي يأذن بالجهاد؟ من الذي يتكلم عن الجهاد؟ ومتى يجوز لنا الجهاد؟ ومتى يجب علينا الجهاد؟ ومتى يحرم علينا الجهاد؟ كل هذا من فقه الجهاد الذي ينبغي أن يكون بين أعيننا وبين أيدينا عندما نريد التكلم على مثل هذا الموضوع المهم العظيم. رسالة أوجهها إلى أصحاب الفتاوى اللامسؤولة، ولكن بعد أن أقص عليكم بعض أخبار الذين عادوا من هناك، ليس من جعبتي شيء، وإنما أنا ناقل ولست قائل. شبابنا هدانا الله وإياهم، عندما يذهبون إلى العراق لا تظنوا أنهم يذهبون بسماتهم وبلحاهم الطويلة وبثياب قصيرة، لا، هذا لا يستطيعون أن يذهبون به، لأنهم يعرضون أنفسهم للخطر. فماذا يفعلون؟ وهذا هو الذي حدثوني به: يحلقون اللحى، يلبسون بناطيل الجنس، يضعون سماعات الموسيقى في أذانهم، وبعض الأحيان السجائر بين أصابعهم، ثم يدخلوا إلى سوريا لئلا يقال أنهم ذاهبون إلى العراق، يظن أنهم سياح أو رحالة أو شيء من هذا القبيل. يقول: بعد هذا يأتينا أصحاب التكاسي، وفي الغالب أنهم استخبارات، فنعطيهم شيئا من المال لعلهم يوصلوننا ويدخلوننا إلى حدود العراق. يقول: إذا لم يعجبه المبلغ يسلمنا لأقرب نقطة تفتيش ويأخذ مبلغا عن كل واحد منا، وهذا بالتعامل معهم والعياذ بالله. وإن كان المبلغ مجزيا ربما أوصلنا إلى داخل العراق، وبعد ذلك تبدأ الرحلة المضنية. يقول: أول ما يقرأ أسماعنا هناك التكفير، تكفير الدولة السعودية وتكفير بن باز وبن عثيمين، هذا أول ما يقرأ أسماعنا، وكأنها إبرة لجس النبض. إن قبلنا مثل هذا الكلام تواصلوا معنا بقية المشوار، وإذا لم نقبل مثل هذا الكلام كتبت لنا الدروس وجيء بمن يحاول إقناعنا بما سمعناه من هذه الأحكام الخطيرة عافنا الله وإياكم. فإذا دخلنا إلى العراق يقول: لا نعرف أين المسلم من الكافر، من السني، من الرافضي، من البعثي، من اليزيدي، من يعني من ملل وطوائف شتى لا يعلم عددها وأشكالها وأنواعها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. بل سمعنا من بعض الشباب العرب الذين يحيطون بالمملكة جوارا، سمعنا من بعضهم من يقول: متى يأتي اليوم الذي نسبي فيه السعوديات؟ متى يأتي اليوم الذي نسبي فيه السعوديات؟ والله عندما سمعتها اقشعر بدني من هول ما أسمع. هكذا بعضهم يتربص بنا اليوم الذي يحصل فيه هذا الأمر، عافانا الله وإياكم. يقول: بعض الأحيان ندخل إلى شقق وغرف فنوضع هناك شهر وشهرين لا نشارك في أي عمل، ثم يأتي عميل للعدو فيضع عندنا قطعة ألمنيوم صغيرة قدر الريال المعدني، نحن لا ندري ما دور هذه القطعة، ثم يلقي بها بيننا أو خلف أحد الدواليب أو في مكان لا يشاهده أحد. يقول: فصار دور هذه القطعة المعدنية هي تحديد موقعنا بالنسبة لطائرات الأباتشي إذا مرت من فوقنا، تحددنا بالرادار عبر هذه القطعة فتضرب صواريخها وسهامها علينا، فلا يسلم إلا من سلمه الله، وإلا في الغالب أن الأكثر يموتون من جراء هذا القصف. يقول: بعد ذلك يأتي العميل ثم يتحاسب مع العدو على عدد الرؤوس التي قد أزهقت في هذا المكان، ويأخذ عن كل رأس 7,000 دولار أمريكي. يقول: بعض الأحيان نجد من الأمور ما يشيب له مفارق الولدان، وهذا حدثنا بها أحدهم. يقول: أمرنا الأمير بعد أن حصرت إحدى المناطق، لا أدري هي الفلوجة أو غيرها، يقول: أمرنا أن نصعد إلى عمارة تقريبا 5 أدوار فنضرب العدو من فوقها ثم ننزل. يقول: أنا عندي خبر وعلم أننا إذا ضربنا العدو من أي مبنى أنهم يقصفون ذلك المبنى مباشرة. فأنا اعترضت فقلت للأمير: أنا لا أستطيع أن أذهب لأننا سنتسبب في ضرب هذا المبنى. والعجيب يا أخوان أن بعض أهل القرى في العراق إذا حوصرت قريتهم يجتمعون في عمارة واحدة، يقولون: إن مثلنا نموت جميعا وإن سلمنا نسلم جميعا، ما نريد أن نبقى في بيوتنا متفرقين، نخشى أن يموت فلان وفلان وتترمل المرأة ويجتمع الأطفال ويحصل ما يحصل، فنجتمع في عمارة واحدة. يقول: فاجتمعوا في تلك العمارة 5 أدوار. يقول: أمرنا الأمير فأنا أبيت وعصيت، وصعد 2 ممن كانوا معي إلى سطح العمارة وضربوا بعض الدبابات الأمريكية التي كانت في أحد الشوارع. يقول: ثم نزلوا مسرعين. يقول: والله ما هي إلا ربع ساعة وإذا بالعمارة قد سويت بالأرض من الصواريخ بسبب مثل هذه التصرفات الهمجية التي تسببت في قتل أولئك الأبرياء. وهذا حال كثير منهم، يخرج يضرب العدو ثم يعود ويندس بين صفوف النساء والأطفال فيضرب النساء والأطفال، ثم تأتي وسائل الإعلام تقول: انظروا ماذا فعل جيش العدو. طيب انظروا من الذي حرش العدو قبل ذلك، انظروا من الذي سبب. يعني ينبغي أن لا نغفل مثل هذا الجانب يا أخوان، هذا الجانب مهم وخطير. الآن نعيش مثلا في المملكة تفتيش ونقاب تفتيش وصبات وكذا وكذا، بعض الناس يتذمر على المرور وعلى الدوريات ويدعو عليهم ويحسبل ويحوقل وكذا وكذا. يا أخي لماذا تدعو عليهم؟ من الذي تسبب في هذا؟ هل هم اللي جاءوك وألزموك بالتفتيش من قبل؟ لا والله، لكن بعد أن حصلت هذه الأعمال حصل هذا الأمر. إذا ننظر للسبب الذي كان سببا في إيجاد مثل هذه الأمور. هذه يعني بعض الوقائع التي تحصل في داخل العراق. بعضهم إذا تبينت لها الحقيقة وعرف أن الدعوة حرب عصابات وتصفية حسابات وحرب شوارع لا يدري القاتل لماذا قتل والمقتول فيما قتل، يعني المقتول الآن اللي نراهم كل يوم في الجرائد وفي المجلات وسائل الإعلام عراقيون، يوم في سوق، يوم في حفلة زفاف، يوم في مأتم، يوم في شارع، بل أصبح الآن يتفننون في اصطياد هؤلاء المساكين الأبرياء. يعني بعض الأحيان يجعلون تفجير صغير حتى يجتمع الناس ليتفرجوا، فإذا اجتمعوا جاءهم واحد آخر ففجر في هذا الجمهور الذي قد اجتمع. وبعضهم في سوق، من الذي يقتل هؤلاء؟ هل هو أمريكي؟ ما رأينا أمريكي يلبس حزام ناسف ليأتي يفجر نفسه. الأمريكي حريص على الحياة أصلا، هو يريد الحياة ويريد بما وعد من دولته من يعني أوسمة أو شيء من هذا القبيل، هو ما يريد الموت. لكن الذي يقتل منهم وفيهم ممن يوجد هناك بغض النظر عن مذهبه أو ملته، لكن كل طائفة تكفر الأخرى وتستبيح دمها وترسل إليها من يقتلها، كما رأيتم في قصة قديمة ظهرتها قناة المجد، أظن بعضكم ما زال يذكرها، وهي قصة أحمد الشايع، كيف استدرج وكيف أركب الصهريج وكيف فجر وكيف كتب الله له النجاة. إذن يعني ينبغي أن نعتبر، وخاصة السعيد من وعظ في غيره، السعيد من وعظ بغيره. المهم بعضهم عندما تتضح له الصورة الحقيقية يعود راجعا إلى الخروج من العراق. طبعا سيعود عن طريق سوريا، لكن سوريا تستقبله بالوجه غير الذي ودعته به، تستقبله بوجه آخر، تستقبله على السجن. ثم إذا دخل السجن هناك يقول أول ما نسمع سب الرب تبارك وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا عظيما. أول ما نسمع ويطرق أسماعنا مثل هذا السب الصريح والعياذ بالله. الأمر الثاني، نجد لوحة أو لوحات مكتوب عليها في داخل السجن ممنوع القرآن، ممنوع الصلاة، ممنوع الذكر، ممنوع الاجتماع، كل شيء ممنوع. يقول حتى الأذان ما نستطيع نؤذن، الصلاة نصلي قياما وقعودا وعلى جنوبنا على أي حال كانت، الوضوء أو دورة المياه أجر لكم الله، يقول يرمون إلينا بقوارير فارغة، يقول هذه دورة المياه استخدمها. بل بعض الأحيان يقول إذا ألحينا بحاجتنا إلى دورة المياه يقول أخرج يدك من فتحة، فيضربون يدك بأصوات بقوة فينظرون إذا احتملتها فأنت صادق في حاجتك إلى دورة المياه، وإن سحبتها وخفت قالوا أنت لست بحاجة إلى الدورة. الطعام يرمون إلينا كسر الجبن وبعض الخبز، وفي الظلام والله نتسابق عليه قبل أن تأكلها الفئران، نتسابق على هذا الطعام نحن والفئران. أحوال تشكى إلى الله، أمور يندى لها الجبين، لكن ما لنا إلا الصبر. النوم يقول اجمعوننا في غرفة 5×6 متر 50 أو 45 شخص، نصفنا قائم ونصفنا نائم، والقائم ينتظر النائم حتى يستيقظ ليحل مكانه فينام قليلا. هذه حياتنا هناك أشهر، وبعض الأحيان تمتد إلى سنة أو سنتين، ثم تأتي هذه الدولة المباركة السعودية، وهذا كما بلغني من بعض المسؤولين في الوزارة وزارة الداخلية أن الدولة السعودية تدفع 200,000 ريال عن كل شاب يسجن هناك لتخليصه من السجن هناك، لتخليصه من السجن هناك، ما بين أجور محامي وبين تكلفة سفر ونقل وكل ما من شأنه أن يسهل قضيته إلى أن يصل إلى هذه البلد المباركة. 200,000 تدفع عن كل شاب. يا أخوان السعودية والله أرحم بعض الأحيان بأبنائها من آبائهم وأمهاتهم، لا أقول هذا مبالغا وإنما بما رأيته من عيني وسمعته وشاهدته ولامسته، فيؤتى بهم إلى هذه البلد المباركة. يقول أحدهم عندما أدخلت السجن في الرياض متعب منهك من السفر، يقول فاضطجعت على السرير وأخذتني غفوة، يقول وسويعات وإذا بالباب يطرق، فقمت فزعا ظننت أنني ما زلت في سجون البعث، فإذا بالعسكري أو الجندي يطرق الباب ويقول الصلاة الصلاة، وإذا بالسماعات في السجن والغرف تدوي الله أكبر الله أكبر بالأذان، يقول فدمعت عيناي، لم أملك نفسي، أين أنا وأين أنا الآن؟ دعوة للصلاة وإعانة على الطاعة والمعروف وإذن بالزيارات والاتصالات والمكالمات الأهل والخلوات الشرعية للمتزوجين، ومكافأة تصرف لكل سجين ما بين 2,000 إلى 3,000 ريال يا أخوان وقفت عليها بنفسي، ومكافأة مقطوعة ربما قدرها 40 أو 50,000 ريال لأهله، لزوجته وأولاده أو لوالديه أو لقضاء بعض الديون وتأسيس بعض المنازل، وهذا أيضا وقفنا عليه يا أخوان. أي دولة تتعامل مع شبابها بهذا التعامل؟ ائتوني بدولة، ائتوني بأمة، ائتوني بحكومة تتعامل مع شبابها مثل هذا التعامل. يفرون منها وهي تدعوهم إليها، يتنكرون لها وهي تتودد إليهم، تثني عليهم وهم يذمونها. فمتى يستفيق شبابنا لما يراد بهم في الخارج فيحذروا، ولما تريده منهم دولتهم فيتقوا الله فيها؟ دولتنا يا إخوان ما تحرم الجهاد لأنه شريعة، لا والله، وإنما قد تمنع في بعض الأوقات وبعض الأزمنة من باب المصالح والمفاسد. فالمصلحة تقتضي أن لا يخرج الشباب، المصلحة تقتضي أن لا يذهبوا إلى ذلك البلد، لأن بعضهم ما عنده يعني تصور لما يراد به ويكاد ويخطط له. شاب عنده حماس وعنده عاطفة، ونشكره على هذا الحماس وهذا العاطفة، لكن نريد أن نضبط هذه العاطفة وهذا الحماس بضابط الكتاب والسنة، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: العاطفة إذا لم تضبط بضابط الكتاب والسنة انقلبت إلى عاصفة. العاطفة إذا لم تضبط بالكتاب والسنة انقلبت إلى عاصفة. فنريد ترشيد هذه العاطفة، نريد ضبط هذه العاطفة، نسير على وفق المنهج من الكتاب والسنة وما سار عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم. هذا الذي نريده، وإلا لا ننكر كلنا ذلك الرجل الذي يغار على حرمات المسلمين، كلنا ذلك الرجل الذي يتألم لما يحصل للمسلمين في أي بلد وفي أي بقعة من بقاع العالم. لكن ينبغي أن نحذر من أن تستغل هذه العواطف. الله سبحانه وتعالى يحذر محمد عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم الذي ينزل عليه الوحي كما في آخر سورة الروم، فيقول: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله ينبه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول اصبر إن وعد الله حق لا يستخفنك الذين لا يوقنون. ونقول لشبابنا: اصبروا إن وعد الله حق، لا يستخفنكم هذا الإعلام، لا يستخفنكم حركات واستفزازات بعض ما يفعله الأعداء، اثبتوا واصبروا وفرج الله قريب. فالأمة قد تنصر بصبرها، الأمة قد تنصر بصبرها، والأمة قد تؤمر بالكف عن الجهاد، كما قال جل وعلا: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأمروا بكف الأيدي عن القتال والجهاد، وأمروا بالصلاة وإيتاء الزكاة، وكل هذا من الإعداد المطلوب، هذا الذي ينبغي أن نتفطن له. بعضهم يعني بعض الشباب يقول: أنا مثلا أريد أن أناصر إخواننا في ذلك البلد سواء العراق أو غيره، أريد أن أناصرهم استجابة لقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نقول: الآية التي أمرتك بنصرة إخوانك المسلمين في آخرها أيضا أمرك الله بأن تحفظ الميثاق، لم يأمرك بالنصرة مطلقا، وإنما انتبه إلى القيد الذي في آخرها والاستثناء: إن استنصروكم في الدين، لاحظ في الدين هذا شرط، فعليكم النصر، يعني يجب عليكم النصر. إلا إذا في حالة لا يجب علينا النصر، وهي: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. بيننا وبين أمريكا ميثاق يا أخي الكريم. بعض الشباب يقول: الميثاق انتقض. بماذا؟ قال: بسطوها على العراق وعلى بلاد المسلمين. نقول: ومن الذي قال لك أنه انتقض؟ قال: انتقض بعدوانها وبقتلها وبفعلها وكذا وكذا. قلنا: لو أن الميثاق ينتقض باعتداء تلك الدولة على دولة إسلامية لما كان ذكره في الآية له فائدة، فتنبه رعاك الله. وإن استنصروكم في الدين معناها أن هناك قوم ظلموا وتسلط عليهم أعداء من الكفار فتجب علينا النصرة. لو كان هذا الاعتداء ناقض للميثاق لما ذكر الله في آخر الآية: إلا على قوم. فتنبه، فكما أنك تحب نصرة إخوانك المسلمين فتذكر أنه يجب عليك وجوبا أن تطيع الله في الوفاء بهذا العهد وبهذا الميثاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما عقد صلح الحديبية مع كفار قريش وحصل ما حصل لأبي بصير وأبي جندل، وأن ذهبوا على الساحل يقاتلون من جاء من كفار قريش هناك، ما جاء أحد من الصحابة وذهب إليهم يناصرهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد ولم يستأذن أحد من الصحابة لمناصرة أبا جندل، لمناصرة أبي جندل ومناصرة أبي بصير رضي الله عنهم. لماذا؟ لحفظ هذا الميثاق، مع أنهم يقاتلون إخوة لنا مسلمين. فالميثاق محفوظ: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيضا من استدلالات عند بعض الشباب قولهم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم، نقول نعم لا يزال طائفة من الأمة على الحق منصورة، لكن إذا وجد الجهاد بشروطه، أما إذا لم يوجد الجهاد أو وجد بشروطه فهنا يقوم الجهاد، إذا وجد بشروطه يقوم، أما إذا لم يوجد جهاد أو لا يوجد أو وجد قتال بس لكن بدون هذه الشروط فليس هناك قتال. والذي قال هذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقاتل طول حياته عليه الصلاة والسلام، فترات من حياته كانت غزوات وفترات لم تكن فيها غزوات وإنما كانت دعوة. والمتأمل لجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، لو جمعت الأيام كلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي غزا وقاتل فيها لجاءت بثلاثمائة يوم تقريبا. ثلاثمائة يوم هذه بالنسبة إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي 23 سنة، قائد الأمة عليه الصلاة والسلام 4% من حياته هي التي كانت في الغزوات، و 96% هي البقية كانت دعوة أو جهاد بالدعوة والتعليم وتفقيه الناس وبيان أحكام الشرع. الإعداد المطلوب للجهاد، بعضهم يقول نريد أن نعد العدة، يعني ما نخرج نريد أن نقاتل فقط نعد العدة، نقول يا أخوان الإعداد عندنا الحمد لله في هذه البلاد، لكن المشكلة بعضهم لا يعترف بهذا الإعداد، عندنا وزارة الداخلية، عندنا وزارة الدفاع، عندنا القوات الجوية، عندنا القوات البحرية، عندنا الحرس الوطني، عندنا الحرس الملكي، عندنا يعني عدة جهات أمنية كلها تصب في بوتقة واحدة اسمها الإعداد، ولا ما فائدة هذه الوزارات العسكرية والأمنية، ما فائدتها؟ هذا كله من الإعداد، لكن بعضهم يقول لا أنا أريد أن أعد العدة. العدة يا أخوان فرع عن الجهاد، الإعداد فرع عن الجهاد، ولذلك لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر، كما أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر فكذلك الإعداد لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله وجعل الفردوس الأعلى مأواه. ثم الإعداد المطلوب يا أخوان ينبغي أن يكون مرهبا للعدو، ترهبون به عدو الله، هذا المطلوب. ولذلك ينبغي للأمة الإسلامية بجميع أقاليمها ودولها أن تسعى إلى الإعداد المطلوب، وخاصة من تطوير التقنية، الصناعات والاختراعات والابتكارات، نريد من شبابنا عقول تبحث عن الجديد وتبتكر وتصل إلى ما وصل إليه القوم، فالقوم يملكون عيون كما نملك، يملكون آذان كما نملك، يملكون عقول كما، لماذا لا نحرك؟ ما المانع؟ لماذا لا نتحرك ونبذل ما في وسعنا حتى نفوق القوم؟ وإن بذلنا ما في وسعنا واستفرغنا جهدنا فالله سبحانه وتعالى لن يخيبنا بإذنه سبحانه وتعالى. بعضهم يقول أنا ما أدري أن الجهاد يشترط فيه إذن ولي الأمر وكذا، لا يا أخي ينبغي أن تعلم. ولذلك غيب كثير من شبابنا مع الأسف عن النصوص الخاصة بطاعة ولي الأمر، يعني بعضهم مثلا ما يسمع عن طاعة ولي الأمر أي شيء أبدا، لكن يسمع بفضل الجهاد كل يوم وكل ليلة، الأشرطة، المحاضرات، الأفلام، الكتب، كل شيء يسمع عن فضل الجهاد، لكن ما يسمع عن وجوب الطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإن استنفرتم فانفروا، ومن الذي يستنفر؟ الإمام الأعظم هو الذي يستنفر، فإذا استنفر الإمام وجب علينا الجهاد. من ذلك أيضا الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي بالجهاد، ليش الشاب يستأذن إلا وهو متقرر عنده أن الجهاد يحتاج إلى إذن، وأن لو لم يحتاج إلى إذن ذهب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن إذن لي بالجهاد، قال أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، ما قال فبرهما أو أحسن إليهما، قال ففيهما فجاهد، جاء للشاب باللفظ الذي كان يحبه ويداعب شغاف قلبه وهو لفظ الجهاد، قال كأنك أن تريد جهاد ففيهما فجاهد، فجاهد والديك يعني ببرهما والإحسان إليهما وطاعتهما وإكرامهما. وفي الرواية الأخرى أني تركتهما يبكيان، قال أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذه قضايا يا أخوان غفلة وأخفيت على كثير من الشباب، سمع والطاعة، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، رواه مسلم في الصحيح، إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني الحوض، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. كثير من الشباب أول مرة يسمع هذه الأحاديث يخشون على الشاب أنه إذا سمعها أطاع ولي الأمر. نعم الطاعة لولي الأمر في المعروف، السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا رأى ولي الأمر أنه لا يعني لا يسمح بالجهاد أو بالخروج للجهاد، فينبغي السمع والطاعة، وإن كان من إثم فهو الذي يتحمله ولي الأمر. أنت لا تتحمل شيء، أنت ذمتك بريئة. بعض الشباب يقول: لماذا الدولة كانت تسمح بالجهاد أيام أفغانستان، يعني عام 410 وما قبلها، والآن ما تسمح؟ ألأن أمريكا كانت تقف خلفنا؟ نجيب على هذا الشاب وعلى هذه الشبهة فنقول: الدولة وفقها الله، يوم أن كانت ترى أن هذا الأمر مأذونا فيه كانت تسمح بالذهاب لأفغانستان وتخفض التذاكر إلى أقل من النصف، وتذهب وأنت رافع راسك وأهلك إلى المطار يودعونك، وتعود وإخوانك وأهلك يستقبلونك، ما تتحرج من شيء، كله شرعي والحمد لله ميسر. لكن اليوم بعضهم يخرج عبر الصحاري يذهب إلى اليمن، ومن اليمن إلى 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 سوريا، أو يذهب إلى قطر إلى العراق. هذا يا إخوان جهاد بتهريب، هل يصلح مثل هذا الأمر؟ هذا من بدايته يعلم الإنسان أنه ممنوع، فلماذا يقحم نفسه بالممنوع؟ بعضهم يزور جوازات، وهذا كذب وافتيات، وبعضهم ربما يدفع الرشوة لموظف معين يعني يمشي له معاملته أو ينجز أوراقه، تزوير بطاقات، يعني أمور كثيرة وكذب، كلها من أجل هذا الذي يقولون عنه أنه جهاد. فانظر بماذا ارتكبت، أو كم ارتكبت من المحاذير والمنكرات والكبائر بسبب أن يقيموا شعيرة من هذه الشعائر كشعيرة الجهاد مثلا. والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه يا أخوان بالمعصية، إنما يتقرب إليه بالطاعة. الذي يأتيك يسرق فلوس ثم عندما يقبض عليه يقول: والله أريد أن أتصدق بها، يصلح هذا؟ لا يصلح يا أخوان، ما يصلح. ولو كانت نية طيبة يبغى يتصدق على عائلة فقيرة أو مسكينة، ما يجوز، ولا يأذن له الشرع بهذا. فالذي يريد أن يقاتل ويرتكب هذه المحاذير هو في الحقيقة قد وقع في آثام ومعاصي، منها أولا معصية ولي الأمر، ثانيها معصية الوالدين. بعض الإخوان يكذب على والديه يقول: بروح عمره، بروح عمره، ولا بروح مع الشباب رحلة أو كذا، ثم يفاجئون وإذا يتصل بهم من العراق أو من بلد آخر يقول: أنا ذاهب إلى كذا وكذا. وكم يكون لهذا الخبر من وقع على والديه؟ لو تصورتم مثل هذا الأمر، خاصة الأم المسكينة عندما يفجع قلبها هذا الولد بما فعله من تصرفات يظن أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والمشكلة أن هناك من يلبس عليهم يقول: لا يحتاج إلى إذن الوالدين، بل حتى يقول: لو ذهبت عاصيا للوالدين فإن أصحاب الأعراف الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى: وعلى الأعراف رجال، في سورة الأعراف، هم الذين ذهبوا إلى الجهاد بدون إذن والديهم. والحقيقة أن هذا ضعيف، حديث ضعيف، بل حديث منكر كما ذكر ذلك المحققون من أهل الصنعة، حديث منكر. وانطلت على هؤلاء الشباب فذهبوا وتركوا والديهم ولم يستأذنوا. أنت يا أخي لو كنت ضيفا عند شخص في بيته وتناولت عنده طعام العشاء أو شيئا من العصير أو شيئا من حق الضيافة، لا تسمح نفسك ولا ترضى نفسك أن تخرج إلا بعد أن تستأذن من عنده، أو لا، بل لو جاء ولم يجدك في المجلس وقد خرجت وتركته لربما وجد في نفسه، وربما وصفك بأوصاف أو ألقاب يعني ذميمة تناسب فعلك. فكيف بمن أنفق عليك وأطعمك وكساك طيلة هذه السنين كلها، يبكون لبكائك ويفرحون لفرحك وينفقون على نفسك، ثم يأتي هذا اليوم ما تستأذن؟ حتى الاستئذان ما تستأذن؟ يا أخي الكريم، والله لقد يعني فعل بعض الشباب بآبائهم وأمهاتهم ما لم تفعله يعني الأعداء. أعرف والله بعض الآباء، يعني منهم من أصيب بجلطة، ومنهم من أصيب بسكر، وكذلك الأمهات بجلطات وبسكر وبقولون. وبل حدثني أحد الشباب العائدين من غوانتنامو، كنت التقيت بهم قبل شهر، يقول عندما قابلت أمي، لا تسأل عن ذلك الموقف، أنا لا أستطيع أن أصفه، موقف يصعب على الواصف مهما كان عنده من التعبير، أن يصف لقاء الأم بولدها الذي فقدته أكثر من 5 سنوات. يقول: والله ما كانت تنام ليلة، أخبرتني، يقول: والله ما كانت تنام ليلة طيلة 5 سنوات إلا بعد أن تبكي ويتصدع رأسها من البكاء فتنام من شدة الألم، يحصلها شيء من الغيبوبة فتنام. وعلى هذا 5 سنوات، أي بر للأم حصل لها، أي طاعة للوالدين حصلت لهذه الأم. فتأمل هذا الشاب، لو أن الأمر الذي جناه على نفسه لهان الأمر، لكن لما كانت الجناية على هذه المسكينة هذا أمر والله لا يحتمل. الأم المسكينة التي تجلس على مائدة الإفطار تلتفت يمينا وشمالا تذكر ولدها العام الماضي كان يفطر معها، هذه السنة ليس معها، أين هو؟ لا تدري أحي هو أم قد قتل أم أنه معتقل أو ماذا يفعل به. أتظنون يا أخوان هذه الأم ترفع يديها وتقول الله يجزى الخير، الله يجزى الخطيب خير اللي شجعك الجهاد، أو تدعو للمفتي الذي أفتاه بالجهاد؟ هل تتصور أن أما تدعو له لمن أفتى ولدها بالذهاب وهي تعلم أنه قد جعلها تفارق فلذة كبدها وفي أعز ما تملك بعد دينها وعقيدتها؟ هذا أمر ينبغي أن يضرب له الشباب ألف حساب، ولن يعرفوا هذا إلا إذا رزقوا بأولاد وكبروا يعرفون عاطفة الأبوة والأمومة كم هي عظيمة وكم فعلوا وجنوا على آبائهم وأمهاتهم. أيضا لما قلنا أن الدولة لما كانت تسمح بالجهاد لأنه كان واضحا وكان مأذونا به، وهب أن أمريكا وقفت خلفنا، يعني نترك الجهاد، نترك القتال خلاص؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالدعوة ونشرها، ومن كان يقف خلفه؟ عمه الكافر أبو طالب، ما قال يوم من الأيام لن أقوم بهذه الدعوة ولن أنصر هذا الدين لأنه يدعمني مثلا فلان، أبدا. بل لما مات عمه سمي ذلك العام عام إيش؟ عام الحزن. هذه مثلا. مثلا الثانية أن بعض شبابنا العائدين من, 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 من أفغانستان، وضع بين قوسين بعض شبابنا، وإلا فأكثرهم والله الحمد أعرفهم الذين عادوا من هناك على المنهج السليم والحمد لله، ولهم ولنا منهم أصدقاء وإخوة نعرفهم ونعتز بمعرفتهم ونتشرف، لكن أقول عاد بعضهم قد تلوث فكره، وهذه الدولة تخاف على شبابها من أن تتلوث عقيدتهم وأفكارهم. بل حتى عاد بعضهم من أفغانستان يقول متى نفتح الرياض، متى نفتح الرياض، والآخر يقول متى نحرر الحرمين. تحرر الحرمين من ماذا؟ من الركع السجود، تحرر الحرمين من المصاحف التي تطبع بالملايين، تحرر الحرمين من الطائفين بالبيت صباحا ومساء، تحرر الحرمين من هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر التي تفتخر بها هذه الدولة، لا يوجد دولة على وجه الأرض فيها هذه الهيئة، تحرر الحرمين من 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 جمعيات التحفيظ ومن حلقات التحفيظ ومن مكاتب الدعوة والجاليات، تحرر الحرمين من مراكز الدعوة الإسلامية التي بلغت مشارق الأرض والمغرب، تحرر الحرمين من ماذا؟ فهذه العبارات يغذى بها عقول أو بعض عقول شبابنا فيعود هناك يقولك متى نفتح الرياض. سبحان الله. إذن هناك خطط يستهدف بها شبابنا، يعني بعضهم يدرب هناك حتى ما يشارك في الجبهة، يريد أن يشارك، يريد أن يقاتل الشيوعيين، يقول لا أنت الآن عد العدة، وإذا بهم يريدون أن يعدوه لعدة أخرى في هذا البلد عافانا الله وإياكم. فإذا لم نتنبه لمثل هذه الأخطار ونحتاط لأبنائنا بالضوابط الشرعية وبالفقه وبالتأصيل وبالتقعيد، وإلا فلا تسأل عن حال شبابنا. بعض شبابنا يرى أن هذا من باب أن الدولة تطارد المجاهدين أو تمنع الجهاد، لا والله يا أخي الكريم، وأنت تذكر هذا ولا تكون مغالطا، أنت تذكر أيام جهاد الأفغان كيف كانت الدولة تسمح، لا تنكر هذا، لا تغالط نفسك. فإن وجد جهاد شرعي أو جهاد لا تترتب عليه مفاسد فالدولة أول من يعين وأول من يساعد. هذه دولة مباركة يا أخي، أصلا ما قامت إلا على التوحيد، ما قامت بلادنا ترى على برلمانات ولا انتخابات ولا ثورات ولا انقلابات ولا اعتصامات، هذه قامت على توحيد وسنة، هذا يجب أن تعرفه ويعرف كل إنسان على وجه الأرض. أيضا ينبغي أن يتنبه بعض الشباب الذين يذهبون أو لمن يريد الذهاب أنه ماذا يراد من هذا الذهاب. هناك قوى أو أعداء تستدرج شبابنا إلى أن يصلوا إلى هناك. إذا وصل الشاب هناك ما يقولون العتيبي والشهري والقرني والعشيري والفلان أبدا، يقولون فلان السعودي، 100 سعودي، 1000 سعودي، 10,000 سعودي. تأخذ دول الأعداء هذه الأرقام وتستغلها للضغط على الرأي العالمي وتقول هؤلاء هم السعوديون، أنتم تدافعون عن السعودية، هؤلاء هم السعوديين، هم الذين جاءونا هنا، نحن ما جئناهم في أرضهم. فتستغل هذا لإثارة الرأي العالمي، وأنا أرجو ألا نجعل ورقة تستغلنا مثل هذه قوات الأعداء للضغط بها على كسب الرأي العالمي أو تأييد أو التعاطف معها فيما ترمو وتصبو إليه. هذا كثير من الشباب لا يفقه، ما يفقه مثل هذه الأمور. ثم هناك ليس هناك تكافؤ يا أخي في القوة. قد تقول لي نعم نحن لا نقاتل بعدتنا، نحن نقاتل بإيماننا، أقول لك نعم، لكن لماذا لم يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المكي بإيمانه كما تقاتل أنت الآن؟ بل لماذا يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم الدرع ويأخذ السيف ويلبس اللامة؟ لماذا لم ينزع هذا كله ويقول نقاتل بإيماننا؟ لماذا لم يبدأ في مكة بالقتال ببعض الصحابة ويقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ لماذا لم يفعل هذا؟ لأن الله قد نهاه ولم يأذن له بالقتال، بل أمره بالكف، وبعد أن هاجر إلى المدينة أذن له بالقتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم بعد ذلك أمروا بقتال من قاتل، وقاتلوا الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصريح، الصريح بالقتال، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقاتلوا المشركين كافة. جاءت النصوص. هذا التدرج في القتال وهذا التدرج في التشريع يجب أن نعمل به. هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نأخذه كاملا، لا نأخذ شقا ونترك الشق الآخر. يأتي بعض الناس للآيات المكية يقول هذه منسوخة، لا يا أخي ليست منسوخة، لأن الجمع ممكن ولا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. فنأخذ الآيات المكية بترك القتال في حال ضعف المسلمين، ونأخذ بالآيات المدنية التي فيها الأمر بالقتال في حالة قوة المسلمين. هكذا يكون الفقه، وهكذا تكون اتباع سنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما أن نأخذ شيئا ونطرح شيئا هذا ما لا يجوز، خصوصا إذا كان الدافع فيه والعياذ بالله الهوى. هذه مسائل أمر الله سبحانه وتعالى باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام فيه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر الآخر الذي يحدو بشبابنا، يقولون إذا ما ذهبنا نقاتل فإن الدور علينا، فنحن نذهب لنخفف من زحف العدو. وانظر هذه الشبهة من أين أتتهم. إن سألتهم أعندكم دليل، أعندكم نص، قالوا ما تسمع التقارير الأخبارية، ما تسمع القنوات الفضائية. قلنا وهل مثل هذا دليل؟ ألم نقتل عليكم قبل قليل قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به؟ وهذه مشكلة بعض الناس. باقي هذه المشكلة أنا لا يتثبتون. محمد الأذان محمد فضل. أقول مما كان يقوله بعض الشباب أننا ما ذهبنا إلا لنوقف الزحف عن هذه البلاد لأن الدور سيكون عليها. الحقيقة نطلب من هؤلاء الأدلة على مثل هذا الحكم، فلا نجد إلا ربما بعض التقارير الإخبارية أو بعض الأخبار السياسية أو بعض القنوات الفضائية قد تفوهت بمثل هذا، أو الشبكات العنكبوتية. وهذه في الحقيقة ليست أدلة قاطعة على حصول مثل هذه الأمور، خصوصا وأن عندنا الكتاب والسنة يدل على خلاف ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عند هذا الحديث وهذا فيه دليل على أن مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة. مكة ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، لا هجرة بعد الفتح. وأيضا الدجال يا أخوان يمنع من مكة والمدينة. وفي الحديث الآخر عند البخاري من حديث عائشة يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بهم. هذا كله يا أخوان دلالة على حماية الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد، وهذه البلاد بحمايتها للحرمين يحميها الله سبحانه وتعالى ويحفظها من كل سوء. فينبغي ألا ننجرف خلف مثل هذه الشعارات أو هذه الاحتمالات حتى لا نقع في محاذير بنينا أو بنيناها على مثل هذه التوقعات. الحقيقة بقي عندي عنصران في المحاضرة، ولعلي في هذه الدقائق الأخيرة أحاول أن أختصر، وهي القضايا المتعلقة بمسائل التكفير والشبهات التي استند عليها. هذه الدولة ولله الحمد كما ذكرت لكم ما قامت إلا على التوحيد والسنة، بل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت على التوحيد والسنة، وهذا شهد به إمام هذا العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من العلماء الناصحين المنصفين. ولذلك قال: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. وأنا أرجو من شبابنا أن يتنبهوا لكلمة هذا الإمام رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. أي دولة قامت على التوحيد؟ هذه عبارة الشيخ رحمه الله بالنص. أي دولة قامت على التوحيد؟ العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. إذا فلنتنبه يا أخوان، العداء لهذه الدولة ليس عداء لشيء معين، وإنما هو عداء للتوحيد. لأن يا أخوان الذي يحب التوحيد حقيقة يحب دولة نصرت التوحيد. الشيوعيون يا أخوان في كل بلد يحبون الدولة الشيوعية ويناصرونها ويؤازرونها. الرأسماليون يحبون الدول الرأسمالية ويناصرونها ويثنون عليها. أهل التصوف كذلك. أهل الرفض يحبون دول الرفض ويناصرونها ويدافعون عنها. فكيف بنا نحن أهل التوحيد والسنة لا ندافع عن دولة التوحيد والسنة، أو لا نحب دولة التوحيد والسنة؟ هذا من المتناقضات. نحن لا ندعي الكمال، لا ندعي لحكامنا الكمال، هم بشر يصيبون ويخطئون، وعندنا في واقعنا وفي حالنا نقص وتقصير وخطأ وخلل، لا ندعي الكمال أبدا، فهذه سمات البشر. لكن الطريق الصحيح لمعالجة هذا الخطأ هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده وليدن منه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من شيء يكرهه فليصبر، ما قال يفجر. إنكم سترون بعد أثره، يعني استئثار في الوظائف في الأموال في العقارات في الدنيا، سترون بعد أثره. طيب ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا. طيب إلى متى؟ قال: إلى اصبروا حتى تلقوني الحوض. إذا الأمة مطالبة بالصبر، ما قال فجروا، ما قال تظاهروا، ما قال اعتصموا، ما قال انقلبوا، إنما قال اصبروا. والمناصحة تكون بالطرق الشرعية، وبهذا يصلح حال البلاد وتصلح حال العباد، والدعوة الصالحة لولي الأمر من أعظم ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى، لأن بصلاحه تكون صلاح البلاد والعباد. فأقول: الذين يكفرون هذه الدولة عندهم بعض الشبهات، لعل الوقت يسمح لواحدة أو اثنتين من هذه الشبهات نمر على عجالة بها. يزعمون مثلا أن هذه البلاد تستضيف القواعد الأمريكية، وأنها تنطلق منها لضرب المسلمين في أي بلد من بلدان العالم. الجواب على هذا: هل ثبت ذلك؟ نحن نحتاج إلى أدلة وبراهين، لا نسمع مجرد إشاعات أو كتابات تكتب في الأنترنت أو يتفوه بها من لا نعرف علمه أو فقهه أو أمانته ودينه. أولا يجب علينا التثبت من هذه القضية، ثم لو سلمنا أنه ثبت ذلك ننظر من الناحية الشرعية مسألة المظاهرة والمعاونة أو المولاة. هل مطلق المظاهرة كفر مخرج من الملة، أم أن المسألة فيها تفصيل؟ المشكلة أن بعضهم من يشرح هذا الناقض يأتي ويقول المظاهرة بكافة أنواعها مطلق المظاهرة يعتبر كفرا مخرجا من دين الإسلام، وهو الناقض الثامن. نقول: لا، المسألة فيها تفصيل. إذا كانت المظاهرة للمشركين ومعاونتهم متضمنة لحب ظهورهم وحب نصرتهم فهذا لا شك في كفره. وأما إن كانت المظاهرة لهم طمعا في الدنيا أو نحو ذلك فهذه كبيرة من الكبائر لكنها لا تخرج من الإسلام. وهذا مثل حديث حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه. حاطب بن بلتع أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيغزوكم. لما بلغ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ ما قال يا كافر، ما حملك؟ يعني الأمر يحتمل كفر ويحتمل غير الكفر، فما الذي حملك؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يستفصل. لو كان الأمر كفرا ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، كان نزلت الآيات مثل ما نزلت في الذين يستهزئون في غزوة تبوك، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبنا عند اللقاء، نزلت الآية لا تعتذروا قد كفرتم. لكن هنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال حاطب رضي الله عنه ليس رغبة عن الإسلام وليس حبا في الكفر، وإنما أردت أن تكون لي يدا عند أهل مكة يحمون بها أهلي. إذن طمع دنيوي، رغبة دنيوية، فهذا لا يكفر ولكنها كبيرة من الكبائر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال حاطب هذا الكلام قال صدقكم، صدقكم. وأما القسم الثالث من أنواع المظاهرة فهو القسم الجائز، وهو قوله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا، اسمع ما بعد الاستثناء، إلا أن تتقوا منهم تقاة. إذن النهي عن الموالاة في بداية الآية، في نهاية استثنى إلا أن تتقوا منهم تقاة، فالله أذن لنا ببعض أنواع الموالاة التي نحمي بها أنفسنا حتى لا نقع في ضرر أن نتقي منهم تقاة. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 19 صحيفة 224 ما نصه ولو قاتل المسلم مع الكفار ضد المسلمين مكرها فإن وإن قتلناه يبعث على نيته يوم القيامة. إن قاتل المسلم مع الكفار ضد المسلمين مكرها فإن وإن قتلناه فإنه يموت ويبعث على نيته. واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء الأرض يخسف بهم، قالت عائشة يا رسول الله وفيهم السوقة ومن ليس منهم والمكره، وهذا هو الشاهد والمكره، قال نعم ويبعثون على نياتهم. إذن في السعودية من أي أنواع؟ هل هي من النوع الأول تحب أن يظهر الكفار، تحب نصرة الكفر؟ لا والله، ولا نحسب أن الدولة يوم من الأيام تفكر بهذا الاعتقاد أبدا. يبقى عندي الاحتمالان الثاني والثالث، إن فعلته طمعا في الدنيا فهو كبيرة وتناصح على هذا الأمر، وإن فعلته من باب الضرورة أو الخوف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان معذور، قد يكره حتى على كلمة الكفر أو على فعل الكفر، إذا تحقق أن الإكراه ملجئ وبشروطه يعذر بهذا. كيف وقد شهد الأعداء بخلاف ذلك؟ ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في لقاء معها والعدد عندي، قالت عندما عرضت أمريكا وجود قواعد سعودية في الخليج قبلت قطر، وتتعجب الصحيفة من تعذر أو من رفض السعودية قبول القاعدة. هذه صحيفة أمريكية تقول تتعجب من رفض السعودية للقاعدة. بل ذكر هذا وزير خارجية القطر، قال أما السعودية فرفضت. فماذا بعد هذا؟ يعني يبحث بعض الناس إلا أن يثبت وجودها؟ قلنا لو سلمنا بوجودها فانظر أي الاحتمالات الثلاث أو الحالات الثلاث تكون داخلة تحتها. هذا فيما يتعلق بالقواعد. لكن أضيف تنبيه أخير، لماذا القاعدة التي في أفغانستان تصدر بياناتها وتنم وتذم هذه البلاد على وجود القواعد مع أن الأمر مشكوك فيه، بينما الأمر واضح وصريح في قطر؟ لماذا السكوت عليهم؟ ألأنها تخرج بيانات القاعدة عبر قناة الجزيرة؟ فكأن لسان حالهم يقول اسكتوا عنا نسكت عنكم، اخرجوا بياناتنا نسكت عن قاعدتكم، مع أن قاعدتهم واضحة في إصدار البيانات الرسمية لأي مسؤول يصدر في وكالات الأنباء وفي قنوات الفضائية. الشبهة الثانية انضمام السعودية لهيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة ما قصتها؟ ما حقيقتها؟ هيئة المتحدة عقدت عام 1350 بعد الحرب العالمية الثانية التي أتت على الأخضر واليابس، قتل بسببها الملايين من البشر. اجتمعت الدول الكبرى فعقدت صلحا وهدنة ومعاهدة بأن لا تعتدي دولة على دولة. ف فكانت هذه الدول تشترك في هذه الهيئة، ما يقارب 50 دولة، من المؤسسين الدولة السعودية بقيادة الملك فيصل رحمه الله عندما بعثه الملك عبد العزيز مؤسس هذه الدولة المباركة رحمه الله. هناك عقد هذا الصلح. الصلح من يستفيد منه يا أخوان؟ الدول العظمى ولا الدول الصغرى؟ الدول الصغرى هي المستفيدة من هذا الصلح، لأنها تحمي قلتها وتحمي ضعفها وتحمي دينها وإيمانها وأعراضها بهذا الصلح وبهذا العهد. فالدول الصغيرة وخاصة الإسلامية هي المستفيد الأول من هذا. ثم أن في هذا الصلح أصل شرعي وأصل من الواقع. أما الأصل الشرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسولي مسيلمة الذي يدعي النبوة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. رواه أبو داود في السنن وصححه الألباني رحمه الله. إذن هذا اعتراف ضمني من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأعراف الموجودة في عهد أن الرسل لا تقتل، فأقرهم على هذا عليه الصلاة والسلام. فإن الذين يقولون أن الدولة تتحاكم إلى الطواغيت وأن أحكامها طاغوتية، بل الواقع، وهذا الأصل الثاني، بل الواقع يشهد بخلاف ذلك. الدولة السعودية لم توقع على جميع بنود هيئة المتحدة، بل تحفظت على بعضها، منها المادة الثامنة وهي أن الرجل الكافر يتزوج من المرأة المسلمة. السعودية رفضت هذا وأبرقت برقية إلى مجلس الأمن ترفض رفضا قاطعا أن يتزوج الكافر من المسلمة، وقالت بالعكس، بل عندنا الرجل المسلم هو الذي يجوز له أن يتزوج الكتابية. في المادة 16 تحفظت المملكة العربية السعودية على حرية الأديان فلم تسمح بهذا، وهي الدولة التي لا تعطي جنسيتها إلا لمسلم. الشرط الأول لحصول الجنسية السعودية هو أن تكون مسلما، وهذه منقبة لهذه الدولة ولا لا؟ هذه منقبة عظيمة لا ينكرها إلا معاند أو مكابر. فليس عندنا حرية أديان، أي بلد آخر تجد الأديان هناك كل له دين وكل له ملة، ولا يستطيع أحد أن يعترض على آخر. المادة العاشرة من بنود هيئة المتحدة حرية الجنس، يعني الزنا والعياذ بالله، وهذا رفضته السعودية بجميع أشكاله، السحاق والشذوذ واللواط والزنا بجميع أنواع رفضته السعودية رفضا قاطعا ولم تقبل به وتحفظت على هذا. بل في مؤتمر حقوق الإنسان سمو الأمير سلطان حفظه الله كذلك قبل سنة أو أكثر تحفظ على هذه البنود ولم يوافق عليها. أيضا مؤتمر نزع العنف وأشكال التميز ضد المرأة وكذا السعودية تحفظت. بل مؤتمر الإسكان الذي عقد في مصر وفي بكين وهو دعوة إلى الرذيلة والفحش لم تحضره السعودية إطلاقا، لأن ما فيه ولا بند يصلح أصلا. أبعد هذا يعني هذه الدولة كافرة؟ أبعد هذا يقال طاغوتية تتحاكم للطواغيت؟ سبحان الله. بل إن دولة طالبان أول ما قامت هي اللي ذهبت إلى هيئة الأمم المتحدة تطلب من الهيئة أن تعترف بها كدولة، ولم يحكم عليها بالكفور. فكيف يحكم على السعودية بالكفر ولم يحكم على طالبان؟ حلال على بلابله الدوح، حرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنسي. لماذا التعامل بمكيالين؟ لماذا التعامل بعشرة موازين؟ هذه قضية من الأهمية المكان يجب أن نتفطن لها. ولا قضايا التي دند حولها مثل أعداء هذه الدولة سواء من الداخل والخارج أنها تنضم إلى الهيئة المتحدة، بل هذه منقبة لهذه الدولة، هذه حسنة. والخوارج يرون ما هو حسنة ليس بحسنة. ولذلك لما سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مجلة الدعوة عن انضمام الدولة السعودية لهيئة الأمم المتحدة قال هذا من باب الصلح مع الكفار، يعني مثل صلح الحديبية. وأطبق العلماء منذ عهد الدولة السعودية الأولى وما قبلها إلى الآن على عدم إنكار هذا. هذا سليمان بن سحمان وحمد بن عتيق، سعد بن عتيق، محمد بن إبراهيم، وعبد اللطيف بن حسن، عبد الرحمن بن حسن، أئمة. ومن جاء بعدهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الشيخ ابن عثيمين، سماحة الشيخ الفوزان، هيئة كبار العلماء، ولا واحد منهم قال أن انضمام الدولة يعتبر كفرا. فمن أين أتى هؤلاء الشباب هذا الفقه؟ إلا أنهم يبحثون ويصطادون في الماء العكر ليلطخوا دولة سمعة هذه الدولة بمثل هذه الأكاذيب ومثل هذه الأفعال، خصوصا عندما تستغل عاطفة الشباب في مثل هذا القضاء. فأرجو أن نتنبه وأن نرجع إلى أهل الفقه وأهل العلم وأن لا تنزلق بين الأقدام كما انزلقت بأولئك القوم. إذا حان وقت الإقامة أخبروني إذا جاء أخبروني. طيب عشان نختم كان أيضا بعضهم يكفر بناقض من نواقض الإسلام وهو من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيأتي فيكفر شخص مثلا يكفر الحاكم ثم يأتي إلى العلماء والوزراء يقول ما كفر الحاكم ومن لم يكفر الكافر إيش فهو كافر، ثم يأتي إلى الشعب يقول ما كفر الحاكم ولا كفر العلماء إذن الشعب كافر ما بقي مسلم إلا هذا. حتى إن أحدهم جلس يتحدث مع صديقه وهم يطوفون حول الكعبة قال هذول الناس اللي يطوفون كلهم كفار؟ قال إيه. قال ما في مسلم إلا أنا وأنت؟ قال نعم. قال يا أخي جنة عرضها السماوات والأرض أنا وأنت بس؟ يعني شوف هذا فطرته أبت أن تقبل مثل هذا الكلام الذي لا يدخل العقل. كيف جنة عرضها السماوات والأرض أنا وأنت فقط والعالم وين يروحون؟ وهذا ما حصل في الجزائر يا أخوان قبل سنوات تذكرون، والله ما كانت تصبحون الجرائد وسائل الإعلام إلا بإعانات وعشرات القتلى كل يوم مجازر يدخلون إلى قرية كاملة أطفال نساء شيوخ كبار يحصدونهم عن آخرهم. ليه؟ قالوا هذا الكفار ما كفروا الحاكم، ما يعرفون ما التكفير ولا هي ضوابط التكفير ولا يعرفون من هذا الشيء أبدا، فيأتون على القرى ويبيدونها بهذه الأحكام الجائرة والعياذ بالله، وأصبح في الجزائر مجازر. فهل نريد من هذه البلاد أن تصبح مجازر؟ ألا يكفينا ما حصل في الصومال؟ الصومال الآن يتمنون أن يعود لهم ما كان عليه الوضع سابقا، على الأقل يأمنون على أعراضهم، على الأقل يجدون من يشتكون إليه، الآن ما أحد يجد من يشتكي إليه، الآن يقتل في نصف ريال أو في أقل من ذلك ولا يستطيع أن يرد حقه أو يحفظ كرامته. هل يريد هؤلاء أن نعيش هذا العيش والعياذ بالله؟ أرجو أن لا نكون كذلك، وأرجو أن يحفظ الله سبحانه وتعالى هذه البلاد مما يكاد لها ويخطط جبهة. وينبغي أن نعلم أن العدو المحتل سواء كان في العراق أو في غيره هو ليس عدونا الوحيد، أعداؤنا كما قال ابن باز رحمه الله العداء لهذه الدولة هو عدو للتوحيد، فكل عدو للتوحيد في العالم هو عدو لهذه الدولة، الصوفي القبوري الخرافي الخارجي الأشعري المعتزلي الرافضي البعثي أي ملة كانت من هذه الملل والمذاهب هو عدو للتوحيد، فبالتالي سيعادوننا. فينبغي أن نعرف أعداءنا من أصدقائنا، وأن نعرف من نوالي ومن نعادي، وأن نلتزم الحكمة، وأن نعود إلى علمائنا في مثل هذه القضايا الخطيرة، وأن لا نتصدر الرأي، وأن لا نثور ونهيج الشباب. وكنت قد ذكرت لكم أن أختم برسالة إلى أولئك الخطباء الذين يهيجون الشباب والمفتين الذين يهيجون الشباب بفتاويهم وإلزامهم بالخروج إلى القتال في أي بلد، أقول لهم اتقوا الله. طيب اتقوا الله في شبابنا، اتقوا الله في بلادنا، اتقوا الله في أعراضنا، اتقوا الله في حرماتنا، اتقوا الله في أمننا، اتقوا الله في أوطاننا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وشكر الله لكم حسن الإصغاء والاستماع، وصلى الله وسلم.